أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذن توقفنا عند قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليوم. وكانت قبلها قوله تبارك وتعالى شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. إذن وتخللها، وسوف يعود الكلام كذلك على الصوم، سوف يعود الكلام على الصوم. وتخللها هذا الموضع من القرآن الكريم الذي لو قال قائل أنه صالح لأن يكون في أي موضع من القرآن الكريم لكان كذلك. قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال رحمه الله: روى الإمام أحمد، دائما إذا قلنا روى الإمام أحمد نقصد به مسنده، عنده كتاب قالوا المسند. ما هو المسند؟ المسند هو كتاب تورد فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس على طريقة التصنيف، بمعنى يقول مثلا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، كتاب الحج، وتجد الأحاديث هكذا تحت كل باب ما يناسبه من الأحاديث. المسند ليس كذلك، المسند بمعنى أنه يذكر لك مثلا قال مسند أي تصدق، معناه الأحاديث التي له صاحب المسند مروية وراويها بإسناده هو صاحب الكتاب هو الإمام أحمد رحمه الله، ويكون راويها عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. إذن الأحاديث التي عنده عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تكون في باب الطهارة، قد تكون في باب الحج، قد تكون في باب الزكاة، قد تكون ثم يأتي بعد ذلك بحسب ترتيبها لكل حال، قد يكون طبع على حسب طبقات الصحابة، قد يكون طبع ترتيب أبجديا، أبجدي من ألف باء حسب الأسامي هكذا وإلى آخره. ثم يأتي بعد ذلك إلى مسند عمر وإلى مسند عثمان، ثم إلى مسند مثلا أبي هريرة والحبر. وهذا النوع من كتب التأليف فيه كان قديما، وكان صعبا، صعب أن الشخص يعني يجد فيه الحديث من الأحاديث. لماذا؟ لأن نحن الآن تعودنا طرق، قال مثلا إذا قال لك مثلا حديث من الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخبار، هذا الحديث أين تجده؟ في كتاب الصلاة مثلا، أو شروط الصلاة، أو نحو ذلك. واضح إذا قال لك مثلا حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتنفس في الإناء مثلا، هذا ربما تجده في باب آداب الاستطابة مثلا أو الخلاء، ممكن تجده في هذا الباب. ولا مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هو، أو قال سئل صلى الله عليه وسلم عن مثل الذكر قال إنما هو بضعة منك، تمشي مثلا باب الوضوء، تمشي باب الوضوء ونحو ذلك. هذا قلت التصنيف بحسب المسانيد، هذا كان يصعب. ولذلك كان من الخدمات التي قدمت لمسلم بن أحمد رحمه الله أن أعيد ترتيبه حسب المصنفات. مصنفات معناها يجي واحد مثلا لهذه الأحاديث وتكلفه عمل كبير، يأتي الأحاديث مثلا التي في الطهارة ويصنف، يعيد ترتيب كتاب بن أحمد رحمه الله حسب المصنفات، حسب مثلا الموطأ والبخاري والكتب. إذن هذا قلنا مسند الإمام أحمد. قال: روى الإمام أحمد عن أبي موسى، قال عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة أو غزاة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا. الشرف معناه مكان مرتفع مشرف على غيره، قالوا الشرف معناه مكان مرتفع. قال: ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، رفعنا أصواتنا بالتكبير هكذا كلمة. قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس أربعوا، أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق رحمته. يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة منه. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تضر عليهم بعدما رأى منهم هذا، فصحح لهم ما ينبغي أن يفعلوه، كان يرفعون أصواتهم عند الشرف على مكرم. يسن لكل حال للمسافر إذا كان مسافر، نعم، وجاء مكان مثلا مرتفع والله أكبر الله أكبر الله أكبر، إذا هبط مكان منخفض يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهكذا كذلك. وإذا كما شلعك في مكان واطي عادي جدا ليس في شيء، ولكنهم ربما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه لا بد فيها من رفع الصوت، لا بد من رفع الصوت. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم لا داعي لا داعي، أربعوا على أنفسكم، أربعوا أربعوا بمعنى يعني كأنه خفض صوته ليكون صوت عالي جدا، قد يكون مسموع فقط ولكن لا داعي لأن ترفعوا أصواتكم وتجهدوا أنفسكم برفع الصوت. وعلله لأنكم في حق إذا رفعتم أصواتكم ولا خفضتموها سواء عند الله عز وجل، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، أي في علم الله، لأن هذه الآية بعض من يستعملها ويقول كذا هو الدليل، يجوز الجهر بالذكر وترفع صوت به، سواء من أسر القول سواء منكم من أسر القول ومن جهر، نقوله في علم الله، نعم، يعني سواء منا، يعني الله عز وجل يعلم به تبارك وتعالى، سواء أسررته أو أقل من إخفاء الله عز وجل يعلمه. والجهر ورفع الصوت به ليس على ذلك أنك تسمع الله عز وجل من أجل ذلك، ولا إذا خفضته يعني كأنك تغض من صوتك عند الله عز وجل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فدنا منا وقال نعم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا وزن فعيل من السمع، والسمع طبعا هو ما يدركه الإنسان من الأصوات، دائما أي واحد يقول سمع ماذا؟ الأصوات. إذن فهذه صفة من صفات الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى يسمع وسمعه، ونحن كذلك نسمع ولا مشابهة إن شاء الله، إنه كثير من الناس ما عندوش ربما القانون الذي يسير به في الأسماء والصفات، وتأتيه ربما ممكن شبهة، يقول لك مثلا أنا نقول على نفسي أنني أسمع والله يسمع، ما لأني شبهت الله عز وجل بالخلق، أقول لا تشبه، وأي تشبيه يكون بين سمعك وسمعه، أنت سمعك إنما هو بهذه الأذن، إذا درش فاقتنا هلك ما تسمع. إذا كذلك ابتعدت عن موضع الصوت مقدار معين لن تسمع، وإذا اقتربت منه مقدارا زائدا كذلك بحيث جواحد في أذنك مباشرة تفتح لك، جاء في أذنك جاء يسر لك وبالحق بغي يقول لك سر، لكن قرب فمه إلى درجة أنه ما يعني أنت ربما تبقى لا تسمع إلا واحد خشخش فقط ولا قاع مزعج تقول له ما نسمع ولو غير تعب. إذن كان واحد مقدار معين لابد بينهما يكون تاع مسافة، ماهوش بعيد بعيد وماهوش قريب الضر، هذا هو قانون السمع بالنسبة لنا نحن، لكن الله تبارك وتعالى سميع يسمع الأصوات سيان قربت أو بعدت، هو سبحانه وتعالى فوق عرشه ويسمع ما يجري هنا نعم، وما يجري في جميع أماكن في الدنيا وبمختلف اللغات، ويعني بأي صوت كان عالي ولا مرتفع، نعم. هذا الحق، لماذا أقول هذا الكلام هنا؟ لأن هذا الكلام ربما ليس فقط مختص بالسمع بل وكل الصفات، كل الصفات التي نحن عندنا كذلك نصيب منها، والله عز وجل أيضا سبحانه وتعالى موصوف بها، إذا الإنسان فهمه فإنه يجعله مضطردا سواء السمع أو البصر أو الكلام أو الإرادة أو العلم أو القدرة أو المشيئة، نحن موصوفون بها على قدرنا، والله عز وجل موصوف بها وصفا لا نهاية له، لا نهاية له. نحن واحد من يسمع، يسمع صح، ولكن يسمع قلت بهذا القانون الذي سمعنا. وهذه الأذن متى الإنسان كبر في السن رأي تضعف، كما يضعف منه كل شيء، يضعف منه بصره كذلك، ويضعف الشم نتاعه، ويضعف حتى عقله وإدراكه وفهمه، الإنسان يضعف في أواخر سنه. ولكن الله عز وجل صفاته لا متعالى. تقول عائشة رضي الله عنها، هذا كذلك حديث ينبغي لنا أن نستوعبه ونفهمه ونعرف ماذا يفيده. تقول عائشة رضي الله عنها، جاءت مجادلة، مجادلة وهي الصحابية رضي الله عنها، كانت بينها وبين زوجها نعم مشكلة متعلقة بالطلاق، جاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تخبر بما فعل بها وهي في السن كبيرة، ولكن لا تحب أي مشكلة مشاكل الزوجية اليوم، لا تحب أن يسمع غير النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون الزمان القديم مش كما الآن، بيت في هول وفي حوش وفيه وفي لا دائما كل شيء كل شيء عند بعض. فجاءت وأردت أن تسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة في بيتها فكلمته، ولكن عائشة رضي الله عنها تسمع دندنة ولكنها لا تفهم ماذا جاءت هذه المرأة، عن ماذا كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، ما هو الموضوع. نعم، ولم تعلم إلا عندما نزل قول الله تبارك وتعالى، قد سمع الله سمع كلام من كانت تتكلم في حجرة عائشة، وعائشة موجودة وحاضرة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاورهما، والله يسمع تحاوركما. الذي لم تسمع عائشة رضي الله عنها وكان في بيتها وكان قريبا منها، ولكنها أبت صاحبة مشكلة أن تسمعه، ولكنه سمعه الله عز وجل وأخبر بمضمونه وما كان فيه وما جرى فيه. نعم، فالله عز وجل يسمع وعائشة تسمع، تسمع عائشة والله يسمع، ولكن شتان بين سمع الله عز وجل وسمع المخلوقات. وهكذا نقول في الإبصار، وكذا نقول في الكلام، وكذا نقول في القدرة، وكذا نقول في العلم، وكذا نقول في الكرم، وكذا نقول في أي صفة لنا منها مقدارنا الذي يتسع له ضعفنا. ولله عز وجل الصفات التي قلنا لا منتهى، ولا يخجل الواحد مثلا، أو ربما يخاف يقول أنا أشبه الله عز وجل. إذن كل الصفات هكذا، نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه تبارك وتعالى أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا حرج كذلك أن نصف المخلوق إذا ثبت له ذلك وصف، عادي جدا. ونحن نعلم أن صفات الله عز وجل تختلف اختلافا، والقاعدة في ذلك كما قالوا الصفات تابعة للذات، فكما أن ذاتنا تختلف عن ذاته فكذلك صفاته تختلف عن صفاته، والواحد منا يطرد هذا الباب هكذا على هذه الطريقة وإن شاء الله لا يخاف. إذن قال إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، من عنق راحلته يعني التي يركبها. يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة، من كنوز الجنة، الكنز أيها الأخوة يقال للمال الذي لا يحتاج إلى جمع وتعمل، لم هو بروح مجموع في بعض وبعض في مكان واحد يقول الكنز. نعم، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا ما تزيد عليها العلي العظيم. كثير فينا هذه شائع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وتلقى تقريبا لا يكاد واحد يقولها ده كما انه مثلا كثير من الناس اللي قلت له اشهد ان لا اله الا الله اسم ابتلاء ومحمد رسول الله كانه لابد ان تفهم. نعم هي في حق لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله لم يثبت انها وردت معها ضميمه العلي العظيم. نعم العلي العظيم لا شك ولكن بحيث يضم الصف بانها تتم لها وانها وارده معها ولا حول ولا قوه الا بالله ذكر كبير. هو بلغ الترمذي رحمه الله باب فضل لا حول ولا قوه. وهكذا كذلك البخاري رحمه الله وغيره هذا في الحق الذي وقفت عليه والا اكد بانه كتب اخرى عديده تبوب لفضلها بل ورد في بعض الاحاديث انها مذكوره مع الكلمات الاربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. فهي صح كما قال صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنه. وانبه كذلك على خطا نبه عليه الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب له اسمه الاستقامه ان بعض الناس يوردها مورد الاسترجاع. مورد الاسترجاع يعني عندما مصيبه وقعت لا حول ولا قوه الا بالله. هكذا نقول لا حول ولا قوه الا بالله هكذا يقول على خطا ليس هذا محله ولا تقال هذا موضعه ان يقال ان لله وان اليه راجعون قال شخص في هذا الموضع. نعم اذا لا حول ولا قوه الا بالله كان شخص يطلب الاعانه من الله عز وجل. فعل مثلا ممكن تدرك من نفسك انك تحتاج الى معونه الله تبارك وتعالى ولا بد تحتاجها فاذا قلتها في ذلك محل نعم. ومن المواضع التي تدل على ذلك وكذلك من استدلالات ابن تيميه رحمه الله اننا نقولها عند اجابه المؤذن عند قوله حي على الصلاه حي على الفلاح. حي بمعنى اقبل هذا الاقبال الذي لو لم يعنك الله عز وجل لم يكن لك من دونه معينا. فانت كتقول لا حول ولا قوه لا 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 يحول من الطاعه الى المعصيه او من المعصيه الى الطاعه ولا قوه لنا على طاعه الا بالله. الحول معناه التحول والقوه معناها ما يكون منك من تقوي ومن القدره على فعل ما امرك الله به عز وجل. فلن تجد اياك نعبد واياك نستعين. قلت هذا هو محلها محلها كان الشخص يطلب الاعانه من الله عز وجل فيقول لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه لا يقولها كما قلنا انك هذا الظاهر انه هذا انحراف قديم لان شيخ الاسلام قلت نبه عليه في كتابه للاستقامه. والنقل على كل حال انما نقلت انا بواسطه فقط بواسطه فقه الادعيه الاذكار للشيخ عبد الرزاق البدر هو الذي نقل عنه. اذا فلا حول ولا قوه الا بالله هذا هو الموضع الذي ينبغي ان تورد فيه وهي كنز من كنوز الجنه وكثير منا ربما يغفل عنه يغفل عن هذا الذكر. نعم لا يكاد يقوله او يحرك به لسانه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة بنحوه على غير صحيحين. قال وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظني عبد. الإمام أحمد رحمه الله ترون أن ابن كثير يستدل به كثيرا. وطبعا في وقت ابن كثير رحمه الله لم يكن بعد اظنه الله المسند قد صار الى الطريقه التي صار بها من المصنفات بمعنى انه صار على طريقه التصنيف قرب. وهذا من تقريب العلوم. العلوم على مر التاريخ تخدم بمعنى يعني ياتي العالم مثلا يقول هذا الكتاب مثلا ماذا افعله؟ اخدمه خدمه معينه، اختصره، اهذبه، اعيد ترتيبه كذا. وهذا من تقريب العلوم الى الناس. وعليه نحن في هذا الجيل خدمات كثيره للعلم وقعت. فنحن وجدناها والحمد لله في كثير منها في المتناول. ما بقي العلم على ذلك الصعوبه التي ربما كان عليها قديما. ولذلك بعض اهل العلم يقول ان الاجتهاد في العصور المتاخره هذه ايسر منه في العصور المتقدمه. من أراد مثلا يكون عنده كتاب في مفردات القرآن الكريم ممكن يكتفي بمفردات الرهب أصبحت أي لفظة أي مفردة في القرآن الكريم في القرآن يجدها فيه، أي مفردة في الحديث أو في الكتب الستة يجدها إن شاء الله في النهاية في غالب الحديث، أو يجدها كذلك في كتب أخرى على كل حال بمعنى أيضا أحاديث الأحكام أفردت، آيات الأحكام كذلك أفردت إلى آخر ذلك من خدمات يعني كثيرة للعلوم. نعم. قال الله. قال يقول الله تعالى نعم. قال وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يقول الله تعالى أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا دعاني وأنا معه إذا دعاني. وروى أيضا عن إذن كتب أبو هريرة بالحق إذن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا هذا اسم الحديث القدس أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفته أنا مع عبدي الله عز وجل يقول أنا مع عبدي ما ذكرني هذا اسم الحديث قلنا القدسي يقال فيه قال الله تعالى ولكن لا يستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أراد الواحد أن يقرأ منه ولو جملة طويلة لأنه ليس مقصود بالتلاوة ليس في القرآن الكريم وتستفاد من الأحكام ولا داعي الإنسان مثلا أن يقرأه كما يقرأ القرآن الكريم من حيث التغني به ونحو ذلك. قال أنا مع ظن عبدي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وروى أيضا عن أبي هريرة وروي أيضا عن أبي هريرة أنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفتاه تحركت بي إذن أنا مع كذلك إنسان كذلك عندما يقول مع لا يتحرج أن يقول الله عز وجل مع عبادي الله تبارك وتعالى معنا ومع سائر خلقه تبارك اعلم ما هم فاعلون وليس من معنى المعية أن يكون كل واحد من قلنا معه أن يكون ملتصقا به مختلطا به معه في نفس الوقت ليس من معانيها بل المعية بحسب من أضيفت إليه إذا قلنا زيد مع فلان زيد مع فلان قد يكون كذلك معناها أنه راه متخلط معه راه متلاقيين في موضع واحد وقد نقول معه بمعنى في القول وفي الرأي قد يقال هذا والله تبارك وتعالى مع عباده ولا يقتضي ذلك أن يكون مختلطا به لأن بعضهم يقول المعية هذه تفيد ماذا الحلول والاتحاد الله عز وجل فوق عرشه عز وجل فوق عرشه بذاته وهو مع خلقه لا يخفى عليه شيء من أمره هذه معية سمي العلماء معية ماذا عامة بمعنى مع البر والفجر يعلم ما يفعلون جميعا ومع الكافر كذلك لكن هناك معية يقال لها معية نصرة وتأييد لا تطلق على مع جميع الخلق لا وإنما مع خصوص من اتصفوا ببعض الصفات التي يحبها الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الصابرين وهنا قال كذلك أنا مع عبدي ما ذكرني ما هنا ماذا نقول عنها مصدرية ظرفية إذن هنا تقول مصدرية ظرفية معناها مدة ذكره لله عز وجل معناها ما دام يذكر الله تبارك وتعالى ما دام شاغل لسانه بالذكر فهو الله عز وجل معه ومعه هنا بمعنى ناصره ومؤيده فإذن فهذه يسمونا معية خاصة إن الله مع الصابرين إنني معكما أسمع وأرى إذن ما ظنك باثنين الله ثالثهما كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه نوع معية، لا بد أن نعرف هذا التفصيل حتى نستطيع أن الآيات إذا وردنا منها في شيء منه نقول هذه معية عامة وهذه معية خاصة ولا يضر ذلك. قال وتحركت بشفته، تحركت فيه بالله عز وجل أي بذكره. إذن هذا كذلك نستدل به على أنه لا بد في الذكر من تحريك الشفتين، لا بد. وتحريك الشفتين ليست كل الحروف شفوية، أحيانا تحريك الشفتين يكون تبعا، لأن هناك من الحروف ما ليس شفويا، فتحريك الشفة فيه لا لأنها متصلة بمخرج. فمثلا قلنا لا إله إلا الله، الشفة هنا لا دور لها فيها لأنها حركتها تبعا، بخلاف ماذا إذا قلنا مثلا الله أكبر، الباء حرف شفوي، الباء حرف شفوي لابد تحرك الشفة مقصودة، والواو حرف شفوي، والميم حرف شفوي، والفاء فيه شيء من الشفوية نعم، ولكن سائر الحروف ليست كلها شفوية نعم. إذن ولكن قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال الصحابة رضي الله عنهم كنا نعرف قراءته باضطراب لحييه نعم. إذن واللحية طبعا ليست مخارج بأي حال من الأحوال، ولكنها تتحرك تبعا لتحرك المخارج نعم. إذن لذلك قلت يسعى الواحد منا في أن ينتبه لنفسه، والشيطان متى ظفر منا بأي فرصة يعني يكتفي بها. رأينا بعض الناس على كل حال يحسب روحه راه يضحك، هو تسمع أنفاسه وتطلع وتهبط وما تسمع يعني الشفة تتحرك بالذكر، تسمع فيه الشهيق والزفير تسمعه نعم، تسمعه ربما إذا عنده صدر ولا عنده يعني هكذا شيء من مرض الصدر تسمع يعني يطلع، ولكن ما تسمع الذكر. هذا كذلك ربما مما يلبس به الشيطان على بعض، هو يشعر بالفاتحة مثلا يتمر في مخيلته ومرتبة كذلك، إذا يطل في شفتيها ما كانش حركة، لينتبه لهذا ولا يعتبر ذكر، هذا لا يعتبر ذكر، هذا إذا كان ولا بد قد يكون نعم، كان العبادة القلبية للإنسان تفكر في نعم الله عز وجل وتفكر في ما يتفكر فيه ويكون بهذا كان يعبد نعم، ولكن نحن نقصد الذكر اللساني، ذكر اللسان لا بد فيه من تحريك، لا بد فيه من تحريك الشفتين، لا بد فيه من تحريك مخارج نعم. قلت هذا كثير من لا يتفطن لهذا، فإذا الذكر لا بد فيه من تحريك الشفتين وتسمع نفسك، لأنه كان كذلك واحد الصفة موجودة بحيث الشخص تتحرك شفتيه فقط لكنها فارغة عن صوت الحرف، وفي نفس ما يسمع. انظر مثلا أنا مثلا أقول لكم قل لي وشرني أقرأ ماذا؟ الحمد لله ولم تسمح نعم، لكن أعطاك يعني حركة شفة قلت رأي أقرأ الحمد لله رب العالمين، بل ربما ممكن الحمد لله رب العالمين قال سورة قريبة، ممكن أقرأ سورة أخرى تتأملت نعم، وممكن تعرفها، هذه ليست قراءة كذلك، ليست قراءة ولا يعتد بها. وأظن هذه التي ربما يظهر فيها تلبيس الشيطان على الذاكرين، الإنسان يشغل ممكن يحرك شفتيه وهي فارغة عن صوت الحرف. إذا لا بد للذكر ولو كان سرا أن يتحرك المخرج مملوءا بصوت الحرف، ويبقى الإصرار والجهر فقط في الصفة فقط. يعني مثلا أنا الآن أقرأ سرا، ممكن بعضكم يقول أنا سمعتك نعم اسمعني إذا كان هو مكبر، وأما إذا كان أقرأ سرا من المفروض يعني أسامة لا يسمع، المفروض فرحات مثلا لا يسمع، المفروض الملك لا يسمع كذلك السر مثلا. الآن هذا السر الجهر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا الجهر إذا رفعت ورفعت ورفعت كله يدخل في الجهر. لكن السر قلت لك كثير منا هكذا نراه يفعل وهو لا ينتبه له. قال قلت وهذا كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، إذن المؤلف رحمه الله يريد كذلك أن ينبه، نعم موطن يحتاج إلى تنبيه، أنا مع عبدي، مع عبدي، حتى لا تتوهم وتذهب بك الأوهام، نعم سيما والأمر يتعلق بصفات الله عز وجل. فأراد رحمه الله هذا التوضيح الذي نحن ربما سبقناه أخذنا نفصل فيه لو سريتنا فقط. قال: قلت وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكقوله لموسى وهارون عليهم السلام: إنني معكما، إنني معكما أسمع وأرى. والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء، إذن الله عز وجل يرغب عباده في أن يدعوه بمثال. إذن أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفته. قال: وأنه لا يضيع لديه تعالى، وأنه لا يضيع لديه تعالى، لا يضيع لديه الدعاء، كما روى الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان وهو النهدي يحدث عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. إن الله ليستحي بأين؟ من الاستحياء، من الاستحياء، ويطلق الاستحياء ويراد به تركه حيا، يستحي ويستحيي نساء يقتل ابنائهم، ويستحي بمعنى يتركهن، يتركهن احياء، ولكن الاستحياء تقول استحياء منه هكذا، والاخرى تقول استحياه بمعنى تركه حيا. اذن استحيا منه، استحيا الله عز وجل من صفاته انه يستحيي من عبده ان يرفع العبد اليه يديه في الدعاء، يعني هكذا الدعاء ما وصل حتى المسجد الهام، يستحي من عبده ان يرفع اليه يديه ويردهما اليه خائبتين او صفرا، نعم كما في بعض الاحاديث. قال: ورواه ابو داود والترمذي وابن ماجه، وابن ماجه وقال الترمذي: حسن غريب، ورواه بعضهم ولم يرفعه، ورواه الامام احمد عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم. هذا من شروط الدعاء، لكل انسان داعي بدعوه ربما فيها ما فيها من التعدي والتجاوز وفي الاثم، نعم، ولا كذلك فيها الامر بقطيعه الرحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، احدى ثلاث. اذن احذف النقطه التي تحت حق، احدى ثلاث خصال: اما ان يعجل له دعوته، واما ان يدخرها له في الاخره، واما ان يصرف عنه من السوء مثلها. من هذا لابد ان تضبطوا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله عز وجل اذا دعاه العبد لابد ان يرجع بواحده من هذه الثلاث، اما ان يعجل الله له طلبته في الدنيا، هذا الذي طلبه يعطاه، واما ان يدخرها له الى يوم القيامه، لا يعطيها له في الدنيا ولكن يعطيها له في الدنيا، واما ان يدفع عنه من السوء مثله، يتم نصبها ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، يعني ربما يدعي بشيء يظنه هو خير ولكنه في الحق شر، والله عز وجل اعلم به فلا يعطيها له ولكن يدفع عنه من السوء، نعم، ولو اجابه اليها ربما كان فيه. ولذلك جيد الانسان في الدعاء ايها الاخوه ان يجتهد في الادعيه النبويه، يحفظ منها ما يحفظ، فانها جامعه لخيري الدنيا والاخره، ما يحتاج الى الادعيه التي يركبها من عنده هو، يقول الله ما اعطيني كذا اعطيني كذا، ويفسر ونحو ذلك، كان ادعيه نبويه جامعه ثابته ما تركت شيئا، يحاول أن يستكثر منها ويحفظها. نعم، ولو أن يستصحب كانوا على الكتاب في الدعاء لدعية أجيبي كذلك لك في حصة مصير، يستعملوا في أوقات الدعاء الساعة الأخيرة من الجمعة، في آخر الليل، في الأوقات التي يريد أن ينتصب للدعاء عادي جدا، يأخذ الدعاء منه ويقرأه ثم يعني يتضرع به يستطيع. نعم، قال إن الله لا يستحي في إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذن نكثر، قالوا إذن نكثر، قال الله أكثر. وروى عبد الله بن أحمد عن عبادة، عبد الله هنا ابن الإمام أحمد ابنه، عن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت، وعندما نجد هكذا روى عبد الله بن أحمد عن عبادة بن الصامت، ومعروف أن عبد الله بن أحمد يعني ليس تابعيا ولا حتى من أتباع التابعين، ويقول عن عبادة بن الصامت لا بد هذا قد يكون سقط يعني الإسناد كما هي عادة الإمام محمد الشاكر رحمه الله في حذف الإسناد، عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون نسميه ما لا نسميه معلقا، كما نحن واحد منا يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه، أو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحمه. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ورواه الإمام مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يعجل يقول، هذا تفسير العجل، تفسير العجلة، يقول دعوت فلم يستجب لي، هكذا يقول. إذن سوف يترك الدعاء، دعوت فلم يستجب لي، وهو يظن الاستجابة إنما يعطى ذلك الذي طلبه، لكن ليس شرط الاستجابة هذه، الله عز وجل يعطيك واحدة من الثلاثة. أخرجه في الصحيحين من حديث مالك به، وهذا له البخاري رحمه الله وأثابه الجنة. وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، يعني يقول خلاص كان وش الفائدة من ذي، على أن هناك كان أقوام قالوا الدعاء ده لا رك تعير الذي أراده الله لك يعطيه، وتدينوا بهذه الفكرة بمعنى قالوا خلاص احنا علاش ندعي، أو قالوا علمه بحالي يغني عن سؤالي، وبعضهم قالوا لا هذه فكرة خاطئة وغير صحيحة، قالوا علمه بحالي يغني عن سؤالي لا داعي لأن أسأل أصوب بما سبحانه يعرف وش خاصة، وبعضهم قال دعاء الله زل أمرنا فقط تعبدنا بالدعاء، ما نجتمع أن الدعاء زل ما وسيلة بشيء استجيب الله عز وجل، قالوا لنا نتعبد بالدعاء، نقول اللهم 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 وخلاص عبادة، نتعبد بالدعاء، نعم نتعبد بالدعاء، وكذلك نعتبره وسيلة لإجابة ما ندعو الله تبارك وتعالى به، هذا هو الذي يجب أن يكون عندنا، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الداعي. نعم، قال وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية وبعضها أوعاء من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل، عن ظهر قلب غافل. وهذا يحصل لكثير من الناس، لأن أدعية ربما يعني تكررت منه وصار يطلق هكذا وهو غائب عنها. نعم، وهذا يقع لنا تعرفون في ماذا؟ في اهدنا الصراط المستقيم، الفاتحة، الفاتحة دعاء، ونحن ربما كثير من يقرأها كأنها أخبار، كأنها أخبار تصنع، هي دعاء ينبغي للشخص أن يستحضر ما يستحضره عند الدعاء من سؤال الهداية من الله سبحانه. قال: وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة. إذن هذا إرشاد من الله عز وجل لعباده أنهم إذا أكملوا صومهم أن يجتهدوا في الدعاء. قال: بل وعند كل فطر، بل وعند كل فطر، كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند فطره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وروى ابن ماجه، هذا في حق الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وكنا وقت ما عليكم لحد نظنه صحيح. فكان بعضنا يتصل بالدعاء عندما تضع أمام المائدة بجهد عيدك، حقا ليس محل الدعاء، محل الدعاء النهار كله وانت صائم اجتهد في الدعاء، في صلاتك، في أوقاتك هكذا تدعو الله عز وجل بمختلف صفات الدعاء التي ثابتة، نعم تدعو الله عز وجل. إذن وقت الصوم سوف يأتي في ذلك الحديث. قال: وروى ابن ماجه، وهذا الحديث كذلك ضعفه، ممن ضعفه ضعفه الألباني رحمه الله في تخريجه لأحاديث كلم طيب. قال: وروى ابن ماجه عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال عبد الله بن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمر يقول: إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. إذن أما الدعاء فيدعو المرء بما يشاء، وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر الدعاء، ولكن كونه عند الإفطار هذا الذي يثبت. يقول: إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم، والصائم حتى يفطر. إذن إذا افطر خلاص خشطين، إذن وقت إجابة الدعاء هو الآن أو قبل الآن، منذ أن دخلت في السياق أراك في وضعية إذا دعوت الله عز وجل ف يعني دعاءك يستجاب. ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، ما دام كذلك بصفة المظلوم. وأما من عندما يأخذ حقه كاملا خلاص نعم. معلش ننبه فقط كذلك على فائدة قد نحتاجها، نرجع إلى قوله وروى ابن ماجه هكذا عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال عبد الله بن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمر يقول: إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. إذن هذا الحديث لا يوجد إلا في إلا عند ابن ماجه. متى من فرد ابن ماجه غالبا لا تكون أحاديث صحيحة ولا حسنة، متى تفرد ابن ماجه بالحديث معناها ما اخرج توحد الا ابن ماجه. ها اي حكي تحصل في المصدر لعله. ها الحاشيه نعم ذكر كذلك مع هو قال ورواه الحاكم المستدرك تخريج رقم ماذا؟ رقم 5 ابن ماجه واسناده صحيح. قال ورواه الحاكم في المستدرك نعم. كنا على قصد الكتب الستة، كتب الستة إذا تفرد ابن ماجه لأن ترتيب الكتب الستة بعد البخاري ومسلم يأتي بعدهما سنن أبي داود ثم سنن الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه حتى قال ابن ماجه لو وضعه في مكان سنن الدارمي لكان أفضل الله. وبعضهم قال لو جعل الموطأ لكان أفضل. بعضهم لم يعجبهم أن يكون سنن ابن ماجه كطب الكتب الستة، بل لاحظ كثير من أهل العلم الخبراء بالحديث قالوا ابن ماجه إذا تفرد بالحديث لا يكاد يكون حديثه صحيح. نعم إذن هذا انتبه له كذلك. بينما الحديث الذي يليه نعم قال نعم وفي مسند إمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر. إذا الصائم صائم معناها ما مدام راه صائم بمعنى يفطر خرج من هذا العالم. ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. الله قال الله تعالى أحل لكم ليلة، هذا معنى تخللت. إذن قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب هذه تخللت ما كان قبلها من كلام على شهر رمضان، ثم بعدها كذلك أو عودة أخرى كذلك إلى الصيام، وبينهما قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون. إذن قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين الرخصة قلنا دائما هي تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر إذن لعذر بمعنى عذر شرعي معتبر. نعم الحكم الذي مثلا كان واجبا مثلا يصير مباح، أو الذي كان حراما لا يجوز أن يفعله الشخص يصير في حقي من تلبس بالعذر يصير في حقه مباح، هذه اسم الرخصة. وفرق بينها وبين النسخ لأن تشتبه بالنسخ قليل ما نسخ أو أيضا تغيير الحكم وأيضا تغيير الحكم، ولكن الفرق بينها بالنسخ النسخ عام عام بمعنى ليس لعذر شيء من ذلك، الله عز وجل يغير حكم بحكم، لكن الرخصة إنما هي في حق من تلبس بالعذر، والحكم في حق غيره باق على أصله لم يتغير. هذا الفرق بين الرخصة والنسخ، بينهما ربما اشتباه ولكن يحتاج إلى ذكر يعني موطن الافتراق. واضح نعم. إذن قال نعم هذا في موضع هذا الذكر ماذا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نعم نسخ نسخ نعم هذا نسخ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وسوف يتبين بذلك أنه نسخ وقد كان قبل لا يحل. قال هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين. ربما نستعمل الرخصة ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام. في ابتداء الإسلام فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك. من إذا كان القد قال تخص خاص لا يشتكي بعدها ولا تأتي النساء. فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القادمة. فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. والرفث هنا هو الجماع قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وغيرهم. وقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا فيه الله عز وجل يعني أن الرجل مع زوجته هذه هي صفتهما كعلاقة اللباس مع لابسه. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم يعني هو هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وقال الربيع بن أنس هو لحاف هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه أو يماسه ويضاجعه فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. قال وكان السبب في نزول هذه الآية السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل عن البراء بن عازب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها إلى مثل يعني تلك الليلة. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما وكان يومه ذاك يعمل في أرضه من عند بستان. فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندكم طعام واش كما احنا تقال الله يبارك الميدة من ذلك يبوجد من الآن وفيها متنوعات نعم ويأتي عند وقت الإفطار هل كان حاجة ولا ما كانش نعم. قال هل عندكم طعام؟ قالت لا ولكن انطلق فأطلب لك فغلبته عينه ويحتمل كل حاجة ولكن انطلق فاطلب لك من لم تمشي حوصل على رحمه نعم احتمل هذا المعنى نعم فغلب شعبنا ما استطاع مشي يطلب نعم جاءت جاءت بشيء نعم جاءت يعني جاءت يعني ما شفنا ان ذلك تطلب له ويمكن تؤمن ولكن انطلق هي تقول ولكن انطلق فاطلب لك فغلبته عينه فنام. وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت خيبة لك أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه أنا فاشت فرصة الأكل. هكذا كانوا من إذا نام الشخص ولم يتناول شيئا لا يجوز له أن يأكل. فغلبت عينه فنام. وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت خيبة لك أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ففرحوا بها فرحا شديدا. وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا بمعنى استمروا على الأكل والشرب متى ما أردتم ذلك، حتى يتبين. التبين أيها الإخوة هذه كلمة ينبغي لكم أن تعرفوا معناها، يتبين بمعنى تزول كل ما يمكن أن يكون شبهة أو شكا، يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن يتبين، ولذلك كان يقول بعض أهل العلم متى ما اختلف فيه اثنان فهو لم يطلع بعد. من واحد قال أعرف الشطار، واحد قال لا ما يطلعش. إذن هذا ماذا؟ وقول قول من؟ من قول أنه ما طلع، لأنه إذا طلع حقا لا يستطيع شخص أن ينكره إلا كمن ينكر مثلا بأن هذه الشمس لا يستطيع، لأنه قال أن الفجر مأخوذ من تفجر الضوء، حتى قيل أنه هو من أفضل أظهر على نفسه تفجر الضوء من انفجاره، أو هو نهار بعد الظلمة. لذلك الفجر هذا من أظهر، نعم نحن ممكن يقال اليوم هذه الأضواء التي صارت تملأ الأفق لا نقول أنها يعني تغلب الفجر، ولكنها تغلب الأبصار فقط، البصر الذي يعني صار يشوش عليها، وأما الفجر فلا يمكن أبد لهذه الأضواء أن تغلب عليه. نعم قال ولفظ البخاري ها هنا عن البراء قال لما نزل صوم رمضان وكانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم وعفى عنكم. وقال ابن عباس كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة في قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل، قال كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب، حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا، وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء، وإن صرمة بن قيس الأنصاري غلبته عينه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقام فأكل وشرب، فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأنزل الله عند ذلك أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الرفث مجامعة النساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء، فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن، يعني جامعهن. وهنا يعني صار الحكم منسوخ، يعني ترك الجماع وترك الأكل والشرب بعد صلاة العشاء أو بعد أن ينام الشخص صار منسوخا بإباحته، كان ممنوع يعني كان حرام لا يجوز، ثم صار ماذا؟ رفع المنع ورفع الحظر فيصير ماذا؟ الإباحة. الظاهر أنه ثبت بالنصوص. نعم. الظاهر أنه ثبت بالسنة. أما الآيات فلا، لكن الظاهر أنه ثبت بالسنة. بمعنى كأنهم تلقوا كلاما أو وحيا من النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن هذا هو حكم الصيام. نعم قال يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن يعني جامعهن وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد وكان وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نسيت لكم هذا الدعاء كذلك مشتهر على الألسنة يدعو به الناس عند الإفطار هو ليس ثابت أو ثابت في حديث ضعيف وهو اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت واغفر لي ما قدمت وأخرت. والثابت هو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت أجر إن شاء الله هذا ثابت. أما الأول فغير ثابت أقصد غير ثابت معناه غير صحيح غير صحيح. وأما ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت أجر إن شاء الله ثابت. نعم طبعا بعد الإفطار ذهب الظمأ بعد الإفطار يقول الإنسان ليس يعني عندما يأكل يقول بسم الله مباشرة. قال وقوله وابتغوا ما كتب الله لكم أكاد توقفنا هنا ها؟ وكذا روى أو روي عن مجاهد وعطاء وعكرمة نعم فكان ذلك عفوا من الله ورحمة. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وعكرمة السدي وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع. وفي صرمة بن قيس بن قيس فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا. وقوله نعم نعم أسباب النزول قلنا أنه إذا لم يكن هناك مانع من قبولها جميعا فنحملها على تعدد فقد يكون ذلك اضطراب الموجب للرد. نعم نعم قد يكون معنا نزلت مثلا في عمر ونزلت في سرمة كذلك. وقوله وابتغوا ما كتب الله لكم قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وغيرهم يعني الولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني الجماع. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي ذكرناه في ضمن من اشتهروا بالتفسير من أهل المدينة بالتفسير من أهل المدينة. نعم وهو في الحديث ضعيف وأبوه اللي هو زيد بن أسلم لا بأس به نعم لكن ابنه الذي هو عبد الرحمن ضعيف عند المحدثين. وقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لك وهذا عبد الرحمن زيد بن أسلم هو الذي ضعف به حديث قول الله عز وجل ذكرناه وهو فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي الحديث عن عبد الرحمن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث هكذا يرويه الحاكم في مستدرك فيه نعم أنه أي آدم عليه السلام نظر إلى قوائم العرش فرأى مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله عز وجل بما عرفت أن محمد هو أحد الخلق إليك قال نظرت إلى قوائم العرش إلى آخر حديث. حديث ضعيف والذي رواه أو تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو متفق على ضعفه. وقوله وكلوا واشربوا نعم نعم لا لا هو سر على كل حال بقيس وين كتب قيس بن سلمة هو سر على كل حال فقرة ثالثة. نعم صح، وأن نقيس من يسر مثلا صح، يبحث فيها كل حالة يعني، كنا يبحث في هذا قيس بن سلمة ولا سلمة بن قيس. لا لا، هو في حق سلمة بن قيس وفي غير هذا الموضوع، ربما هذا الموضوع الوحيد الذي فيه قيس بن سلمة. نعم قال: وقوله وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل، في أي الليل شاء الصائم، إلى أن يتبين، إلى أن يتبين ضياء الصبح من سواد الليل. وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله من الفجر، من الفجر، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر. فعلموا أن ما يعني الليل والنهار. وروى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقالين، عمدت إلى عقالين، أحدهما أسود والآخر أبيض، قال: فجعلتهما تحت وسادتي، قال: فجعلت أنظر إليهما، فلا تبين لي الأبيض من الأسود ولا الأبيض، أمسكت فلما ما هذا التعبير؟ فلما تبين لي الأبيض من الأسود ولا الأبيض ما عندك؟ لعلها ولا الأبيض، صح، إذا كان كذلك يكون صح، معناه نكتب فلا بدلها فلما. وأما ولا الأبيض هذه حقا ليست كأنها ليست مهمة، والمعنى ربما لا يظهر كأنه لا يصلح معه. قال: أمسكت، فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال: إن وسادك إذا لعريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. أخرجاه في الصحيحين. ومعنى قوله إن وسادك إذا لعريض أي إن كان يسع لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتها، فإنهما بياض النهار وسواد الليل، فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب. وجاء هذا هو أحسن ما يحمل عليه الحديث. الناس قال إن وسادك العريض، وقال مثلا يعني لا خيط الأبيض من الخيط الأسود، يراد به سواد الليل وبياض النهار. إذا كان وسادك يتسع لهذا كله، إذا سوف يكون ما هذا الوساد العريض فقط. هذا هو المعنى الصحيح الذي ربما يحمل عليه الحديث. وجاء في بعض الأحاديث في بعض الألفاظ إنك لعريض القفا، ففسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف بل يرجع إلى هذا، لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض، والله أعلم. وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب. ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور. السحور أيها الإخوة بكسر بفتح السين وتشديدها كذلك، المراد به ما يتسحر، نفس الأكل اللي قالوا السحر. وأما إذا ضممنا السين مع تشديد كذلك وقلنا السحور، فالمراد به الفعل بمعنى التسحر. قال ففي الصحيحين، ففي الصحيحين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ماذا هذا قلت أسامة في ماذا؟ قال في إباحة تعالى جواز الأكل إلى طول الفجر، نعم دليل على استحباب السحر. ماذا كيف قال؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين، حتى يتبين يعني استمروا في الأكل والشرب حتى تصلوا هذا الحال، وهو التبين، تبين الخيط. إذا الذي أخذ يأكل ويشرب إلى هذه اللحظة كأنه يتحقق الصحف. نعم، ولكن جعل غايته هو الوصول إلى هذا، بمعنى يستحب له أن يأكل ويشرب، نعم، إلى هذا الوقت. وأما يعني إباحته فيستفاد من غيره وكل وشرب. نعم، قصدي يعني الأكل والشرب في سائر الليل إباحة هذا يعني يستفاد من غير هذا النص، ولكن هذا النص كأنه يجعله غاية، وهو حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هنا أمسك، هنا أمسك، وقبله أن يكلوا وشربوا. إذن وسوف يتأيد كذلك هذا الاستحباب بالنصوص الصريحة في ذلك. الله، نعم. قال ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور. ففي الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا، تسحروا فإن في السحور، لا أدري لماذا كتبه النبي بالفتح لكم، مشكورا صعب كذا ليش طبعت ما تطبعت الجزئية مصرية. تسحروا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم كان كل عندنا في السحر. تسحروا فإن في السحور، إذا قلت في السحور من الفعل، وإذا قلت السحور الأكل. نعم، طبعا الشخص إذا تسحر فعله دل على أنه أخذ سحورا، كده في حقا نحن ممكن جدا قد يكون السحور، لكن الذي تعودناه في حقا وفي السحور، السحور ليس السحور. نعم نعم، الفعل طبعا الفعل يكون معه طعام، أي طعام، أي تسحر من أي طعام، معناه السحور. الناس قال تسحروا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص، وهذه البركة على كل حال قال العلماء أنها بركة حسية، بركة حسية، لأن الشخص إذا أكل في هذا الجزء الأخير من الليل لا شك أنه تقوى على النهار، أنه اللي يتقوى مثلا هذا أيام مثلا يتسحر، نقول مثلا يتسحر مثلا على الساعة الخامسة يمسك الأكل الخامسة، فإنه لك أنه تقريبا تناول الفطور الصباح على ما تعوده، كمثل يفطر مثلا الساعة الخامسة ممكن وأربعين دقيقة، هو تسحر على الخمسة على الخامسة. إذن على ما أخبرنا أن ممكن جدا يكون طلوع الفجر على الساعة الخامسة وأربع دقائق في دقائق في دقيقتين ونحو ذلك. فإذا أمسك مثلا الأكل على الساعة الخامسة يكون إن شاء الله يعني قد تسحر. بل على مذهب الأحناف أن السدس الأخير من الليل كله وقت سفر، وقت سفر، لكن بقدر ما يتأخر الشخص بقدر ما يكون يعني امتثل لهذا النص الذي هو السفر. قال: وقيل أن فيه بركة، أي بركة معنوية، لأن الشارع جعل في الأكل في ذلك الوقت إذا كان لأجل الصوم بركة. البركة طبعا معروف أنها هي زيادة في الخير، لكن زيادة غير محسوسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا، وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. إذن هذا زيادة ترغيب فيها، سيما إذا جعل هذا فصل وفارق بيننا وبين أهل الكتاب، ونحن مأمورون بمفارقته، بمعنى هم لا يتسحرون ونحن نتسحر. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن أحدكم يجرع جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، على المتسحرين. وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة، حتى ولو بجرعة من ماء تشبها بالآكلين، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر، كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قال: قدر 50 آية. وقد ورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغداء المبارك، سماه الغداء المبارك. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه عن حذيفة بن يمان قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار، إلا أن الشمس لم تطلع، وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النجود، عندنا مكتوب النجود، عاصم بن أبي النجود قاله النسائي، وحمله على أن عاصم بن أبي النجود ونفسه عاصم البهدلة صاحب القراءة المشهورة، قاله وهو ضعيف عند المحدثين على كل حال، قاله النسائي وحمله على أن المراد قرب النهار، كما قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. قاربنا انقضاء العدة، أي قاربنا انقضاء العدة، فإما إمساك أو ترك للفراق. وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه، أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر، وروي مثل هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت، وعن طائفة كثيرة من التابعين. وحكى ابن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها. قلت: هذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه لمخالفته نص القرآن في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد ورد في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. هذا الحديث كذلك يعني نأخذ منه العديد من الأحكام، العديد من الأحكام. منها أولا أن الصبح له أذانين، الصبح له أذانين خلاف لما هو شائع عندنا من تركنا لأذان الصبح الأول، لا عندنا هنا ترك شعيرة من شعائر الإسلام التي من المفروض أن ترك العمل بها والتمالؤ على تركها. تمالؤ بمعنى يعني ما هو ترك واحد يترك حاجة في نفسه، الشخص مثلا يترك مثلا ما يترك من أمور الدين قد لا يكون له حكم إلا أنه متكاسل عن المندوبات والمستحبات، لكن عندما أمة بكاملها تتركها أو الحكم يختلف، يختلف الحكم. واضح ولا لا؟ بمعنى عندما يترك أمة ما يعني ما يتركونه من شعائر الدين الظاهرة ويتركونها ترك جماعي، هذا ليس كترك شخص معين لها. إذن فأذان الصبح له أذان، الأذان الأول قبل دخول الوقت والأذان الثاني بعد دخول الوقت، ويكون بينهما قدر يسير من الزمان. والأذان الأول فائدة كما جاء في بعض الأحاديث حتى يرجع القائم ويستيقظ النائم، يرجع القائم على الإنسان كان يقوم الليل ليسمع الأذان الأول مباشرة، يحاول أن يسارع إلى الوتر إذا كان طبعا في وقته، لأنه أيضا الفقهاء كان بعضهم يقول لا يدخل النصف الثاني من 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 من, من الليل أبدأ أذن 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 على روح من عديمات ما قدون أذن على وحدته على الزوج. ولكن الصحيح كما جاءت في بعض الأحاديث أنه الأذان الأول إنما كان بلال يعني إذا أذن الأذان الأول يبقى يراقب الفجر يراقب يوقف، فإذا رآه نزل وأخبر ابن مكتوم وطلع. لأن ابن مكتوم كان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت نعم. إذن فيكون قدر مثلا منهما ربع ساعة أو 20 دقيقة بين الأذن الأول والأذن الثاني فقط كافي، لكن الأذن الأول يكون قبل دخول الوقت قبل، والأذان الثاني يكون بعد دخول الوقت، يكون بعد دخول الوقت وهو الأذان الثاني. فالأذان الأول لا تجوز في الصلاة ويجوز في الأكل، والأذان الثاني لا يجوز فيه الأكل وتجوز فيه أو بعده الصلاة. إذن قال: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، أذان بلال، ولا الفجر المستطيل. الفجر المستطيل معنى هكذا المستطيل طويل هكذا في السماء، هذين قالوا الفجر الكاذب، الفجر فجران، الفجر الكاذب اللي هو مثلا مجرد انفجار الضوء لكنها هكذا طويلة كذنب السرحان جاء في بعض الأحاديث سرحان الدئب، وكان المستطير الذي يكون هكذا في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يكون هكذا في الأفق يكون قاع في أصل السماء يكون طلع واحد الضوء هكذا إذا يطلع 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 حتى يكبر وينتشر وهكذا، وهو في الحقيقة إنما هي الشمس بمقدار معين أو بدرجات معينة في الأفق يظهر لك الشعاع الأول. نعم. إذن هذا هو الذي يسمى الفجر الصادق، هذا الفجر الصادق هو الذي إذا رأه من رآه يمسك عن الأكل ويصلي، يعني دخل وقت الصبح يستطيع أن يصلي بعده. إذن قال: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق، رواه مسلم. وروى الطبري عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره، أو قال نداء بلال، فإن بلالا يؤذن بليل، بليل أي الجزء الآخر من الليل، ينادي لينبه نائمكم، لينبه نائمكم وليرجع قائمكم، قائمكم لينبه نائمكم وليرجع قائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا هكذا حتى يقول هكذا هكذا أو حتى يقول هكذا. نعم، يشير إلى ما هو من صفات الفجر الصادقة. مسألة، وكأن ابن كثير طريقته في هذا الكتاب أنه إذا قال مسألة يريد مسألة فقهية المستفادة من الآية. وقلنا أن الآيات في القرآن الكريم تصنيف العلماء هناك ما يسمى عندهم بآيات الأحكام، حتى أن بعضهم هذه الآيات أفردها بالتأليف، أفردها بمعنى يعني ترك الكلام على غيرها، كل ما هو من آيات الأحكام يتناوله نعم بالذكر. بل وبعضهم قال أن آيات الأحكام 500 آية. وطبعا هو يريد بها يعني ما كان مفيدا للحكم بدلالة المطابقة، بمعنى صريح في الحكم. وأما ما يستفاد من الحكم بطريقة من الطرق ولو كان ربما في القصص فهذا لا شك أنه أكثر من هذا. إذن قلت مسألة، قال ومن جعل، ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، يستدل على من أسأل أنه من أصبح جنبا فليغتسل. وهذه المسألة تقدمت، من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه. يعني لو أن إنسان مثلا أدركه الفجر وهو جنب، جنب سواء كان جنبا من جماع أهله أو من احتلام، فصومه صحيح، لأنه قلنا أن لا علاقة للجنابة بالصوم، إنما لا علاقة بالصلاة. يعني إذا أراد أن يصلي لا بد له أن يتطهر. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. وهذا ذكره بمناسبة قلنا أن مسألة ذكرنا أن كان فيها في المتقدمين حتى في زمن الصحابة بعضهم يقول إذن الذي أصبح جنبا صيامه ليس صحيح. كان هذا الحديث يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة تراجع عنه عندما سمع يعني عائشة رضي الله عنها وأم سلمة تكلمتا وهما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهما أعرف بهذه المسألة بهذا الموضوع، لأنه موضوع ربما لا يطلع عليهن غيرهن. فتراجع أبو هريرة رضي الله عنه عن رواية ذلك الكلام الذي كان يقوله، وذلك الفتوى التي كان يفتي بها، وهو أن من أصبح وهو جنب فصومه غير صحيح وأنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. نعم، وهما فصل وقال أنه كان جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم. قلنا أن لو أن شخص مثلا أجنب في نهار رمضان، من الإنسان كان في نهار رمضان صائم أو في غير رمضان صائم، نعم، ثم نام وقام من نومه وقد احتلم، صومه كذلك صحيح، لا يفسد صومه ولا يؤثر فيه كونه احتلم في العمر، وإنما يغتسل لصلاته. نعم، قال ثم يغتسل ويصوم. وفي حديث أم سلمة عندهما ثم لا يفطر ولا يقضي. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. ف فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصوم يومئذ، فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنن النسائي عنه عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس ولم يرفعه. فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا، ومنهم من ذهب إليه ويحكى هذا عن أبي هريرة وسالم وغيرهما، ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلا صوم له لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز، وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها والله أعلم. وقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل، إذن أتموا أمر ولا ماذا؟ ها؟ إذن هو أمر من أتم. ثم أتموا الصيام إلى الليل، وتكون إلى هنا غاية، والمغية داخل ولا غير داخل؟ غير داخل. إذن تكون أحيانا القرينة دالة على أن ما بعد إلى غير داخل، لأن الليل لا يكون محل صيام، لكن هذا مما استفيد لم يستفد ربما من إله، وإنما استفيد من أمر خارجي. قال: يقتضي، وقوله تعالى ثم أتم الصيام، يقتضي الإفطار عند غروب الشمس، وهذا يفيدك كذلك أن الليل يدخل في غروب الشمس. كثير من يقول لك الليل متى يسمى ليل؟ الليل غروب الشمس هو الليل، لكن النهار ممكن يفسر فيه، يقال منتهى الليل وهو طلوع الفجر، وقد يقال في بعض الأحاديث أن النهار يطلق على معنى من طلوع الشمس. نعم. إذن أولا أن الليل يدخل بغروب الشمس، يدخل الليل إذا غربت الشمس، وقت دخول الليل، بمعنى الذي يريد أن يعرف يعني كم ساعات الليل، لأنه يريد أن يعرف مثلا كم نصف الليل، كم ثلث الليل، كم ثلث الليل، يجمع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ويحسب عدد الساعات، فيحصل بعد ذلك على النصف أو على الثلث أو على السدس. وإذا أردنا أن نعرف يعني من نفس، نعرف الثلث والسدس والنصف، ماذا نفعل؟ شعبان، لا، بغينا نعرف مثلا ونجيب عدد ليعطينا فيه نصف وثلث وسدس، ننظر بالنسب الأربعة بالمقابل، بمعنى نكتب واحد على اثنين هذا النصف هكذا، ونكتب واحد على ستة اللي هو السدس، ونكتب واحد على ثلاثة، ها؟ ثلث من الثلث، ثلث يستفاد من ثلثين، نكتب واحد على ثلاثة، ننظر بين الثلاثة والستة والاثنان، طبعا ننظر بين ستة واثنين نقول تداخل ستة والثلاثة كذلك، إذا نأخذ الستة هكذا، على أنه الليل نقسمه إلى ست أجزاء، نقسم الليل إلى ست أجزاء، فنصفه أي نصف الليل نأخذه كذلك من عدد مجموع الساعات، ثم نأخذ الليل، سدسه كذلك نأخذه من سدس الليل، بمعنى أننا نقسم الليل على ست أجزاء، فنأخذ سدسه، إذا قسمنا على ست أجزاء سوف نأخذ السدس من خلال هذا التقسيم كذلك، ونأخذ الثلث كذلك منه، إذا قسمنا الليل على ست أجزاء سوف نجد فيها النصف، النصف ستة هو ثلاثة، وسدسها هو واحد، وثلثها هو اثنان. فمثل ماذا معنى نقسم السدس على ست أجزاء؟ فالفرح، ها؟ ولو أنت قلت ولو ولا لا؟ معنى نقسم على ست أجزاء قد يكون في الجزء الواحد مثلا ساعة ونصف ساعة وربع ساعة وكذا. هذه الأجزاء الستة عندما نقسم عليها طبعا نصف هذه الستة هو نصف الليل، نصف هذه الستة هو نصف الليل. لو نأخذ عملية مثلا الليل مثلا عندما يغيب نقول مثلا الافتراض الليل أو غروب الشمس متى يكون على 7:40 ونجعل مثلا طلوع الفجر على 5 تماما، نحسب ما بين 7:40 إلى 5 كم من ساعة؟ ها؟ 10 صواعق 10 دقيقة. طيب إذا هذه 10 ساعات نستطيع بطريقة متعبة أن نقول مثلا سدس هذه العشرة هو كذا ونحسبه ونصفها هو كذا، ولكن إذا أردنا طريقة ممكن تجمع لنا الجميع أننا نقول هذه العشرة نجعلها 6 أجزاء، معنى 6 أجزاء بمعنى نقسم العشرة على 6 نجعلها 6 أجزاء، فنصف هذه العشرة هو نصف 6 ونصف نصف العشرة، وسدسها هو نصف وسدس العشرة، وثلثها ونصف وثلث 10 ساعات، فنحصل على الثلث والسدس والنصف من العدد الذي هو 6، لأن العدد 6 كأنه ماذا يسمي الرياضيات القاسم المشترك، فهو قاسم مشترك بين هذه الساعات. وقفنا عند ثم أتم الصيام إلى الليل، وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، كما جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، إذا أقبل الليل منها هنا مثل سبتنا يقول منها وأدبر النهار منها هنا، في بعض الأحاديث وغربت الشمس زيادة العبارة وغربت الشمس فقد أفطر، فقد أفطر الصائم بمعنى هنا قد أفطر فهم منه أنه أفطر وإن لم يتناول مفطرا، أفطر معناها يعني ما زاده من الدقائق بعد غروب الشمس وإقبال الليل وإدبار النهار فإنه لغو لا أجر له فيه، فهو في الشرع مفطر حكما وإن لم يتناول مفطرا، بمعنى لا تعتبر صائما لأن الصوم محله هو الوقت المحدد له شرعا، إذا مهما زدت من دقائق سواء قلت احتياطا أو كذا وكذا وكذا فلا أجر لك في ذلك. إذا قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس، قلت كما في بعض الأحاديث فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم بمعنى صار مفطرا، صار مفطرا، أو يقال أن هذا خبر مراد به الطلب معنى فليفطر الصائم، ولم يقتصر على علامة واحدة بل ذكر العلامات، إذا أقبل الليل منها هنا بغروب الشمس من جهة غروبها وأدبر النهار منها هنا بكذلك غياب شعاع الشمس من جهة التي كانت تطلع منها، قال وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال وعن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير، لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، أخرجاه أيضا وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أعجلهم فطرا. إذن هذه الخيرية كما ترون الشارع ربطها بأعمال خفيفة، لو أن الأمة تحرص على يعني المحافظة عليها والاجتهاد عليها بتعجيل الفطر وتحرير الصحف. نعم، وكلهما طبعا الحمد لله تراه أنه يتوافق مع ما يرغب في الإنسان، من منا لا يرغب أن يعني يؤخر له سحوره، ولكن كثير من الناس يعني بعيد عن هذه السنة، كثير من الناس لا يعرف السحور هذا، لا يعرفه بأي شيء، لا يعرف السحور. كثير من الناس الذي ربما يسهر حتى الساعة الثانية أو الثالثة يأكل ويشرب، ثم بعد ذلك لا يستيقظ إذا استيقظ إلا لصلاة الصبح فقط. وبعض الناس يزعم أنه يتسحر إذا سحر ممكن على الساعة الثالثة ولا الثالثة والنصف يستيقظ ويأكل ذلك الوقت ويظن بأنه تسحر. هو كلا على كل حال في وقت متأخر من الليل، لكن ربما لم يصب السحور. نعم، قول بأنه واجب، لكن الظاهر أدلة الوجوب صراحة فيها ما فيها من والسحور قيل بوجوبه، سيما الدليل الذي تقدم الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، هذا من أدلة القوية التي يستدل بها القائل المعفوف. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا وهو أمر، وإن كان ربما اقترب معه قوله فإن في السحور بركة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رغب فيه ولم يأمر فيه بعزيمته. نعم، قالوا عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الناس بخير ما عجل الفطر، أخرجاه أيضا. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، ورواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وروى أحمد أيضا ليل نعم ظهر أن هناك ذلك عن ليلى، وروى أحمد أيضا عن ليلى وروى أحمد أيضا عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال. ونتوقف هنا ربما لنجيب عن بعض الأسئلة. نعم يقول أحسن الله إليكم، جاء في الدرس ما قبل الأخير من مقدمة التفسير قول ابن تيمية رحمه الله إنه لا يوجد أحد من المعتزلة أنكر خلافة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، لكن نقل الشهر الثاني في الملل والنحل أن النظام هو إمام فرقة من فرق المعتزلة، كان يميل إلى قول الرافضة ويرى أن الخلافة لعلي، لكن كتم ذلك عمر، وأن عمر هو الذي تولى إسناد الخلافة لأبي بكر يوم السقيفة، إلى غير ذلك مما افتراه عن الشيخين. أكل على الشهر الثاني، وقد نقل عن النظام هذا الكلام، والكلام على كل حال النظام أبو إسحاق النظام مشهور معروف عن من المتكلمين، فلعل يكون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشير إلى أنه ممكن ليس مما هو من القول المعتمد عنده أو الذي يعبر به عن ما هو من عقائده، ويكون كأن النظام اخترع هذا القول. يقول: رجل يعمل في محل وينهاه صاحب المحل عن الصلاة في المحل، فهل له أن يجمع بين صلاتين؟ وبما تنصحه؟ تنصحه جزاك الله خيرا. إذا كان له حيلة لكل حال في أن يصلي في المسجد خارج المحل صلاة الفريضة، هذا هو المطلوب منه، ذاك المسجد قريب منه. وما إذا كان نوافل فلا بأس أن يصليها خارج المحل، خارج المحل ما أدري هو هذا محل يعني ورشة عمل أو مكتب من المكاتب التي ربما ما صفة بأدري لكل حال، لكن إذا كان يقصد أنه يجمع بين الصلاتين كما قال صلاة الفريضة فلا يجوز، لا يجوز الجمع بين الصلاتين، بل الجمع بين الصلاتين ولو مشتركتي الوقت هذا معدود من الكبائر، إذا لم يكن له عذر شرعي معدود من الكبائر. نعم، كون الشخص يجمع مثلا بين الظهر والعصر، يؤخر الظهر إلى العصر أو يؤخر المغرب إلى العشاء، معدود من الكبائر ولا يجوز بأي حال. وعز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيصلي الصلاة كل صلاة يصليها في وقتها. وإذا كان هذا هو الحال بحيث حرج عليه وكأنه يقول له لا تصلي، يعني إذا قال له تصلي في محل من كان يقول لا تصلي في كل، فهذا في لا بد أن يعرف لنفسه طريقا في هذا، وأنه ليس له رخصة في أن يجمع بين صلاتين. يقول: هل تعطى زكاة الفطر لطالب علم لا يتكسب لاشتغاله بالطلب؟ ليس لكونه طالب علم، ولكن تنظر إليه من جهة أنه فقير أو مسكين، لأن الحق يعني هذه الزكاة الذي ذكر فيها أنه فقير أو مسكين، فإذا كان فقير أو مسكين فتعطى له. نعم. يقول: بارك الله فيك شيخنا، ونبهتنا لبعض آداب الدعاء، لبعض آداب الدعاء كي لا نحرم الإجابة وكي نستحضر أنها عبادة. نعم، أولا على كل حال الدعاء بعض آدابه، أقول الذي يحضر الآن أن الواحد منا وهو يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى لا شك إن شاء الله يعتقد أن الدعاء عبادة من العبادات أمرنا بها شرعا، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، الله عز وجل يغضب عليه. وربنا تبارك وتعالى قال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين أي ذليلين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. يقول الله: والداعي عندما يدعو، لماذا كان الدعاء عبادة؟ لأنه يستجمع عدة صفات مطلوبة في العبادة. الإنسان لما يدعو الله عز وجل ما هي الحالة التي يكون عليها؟ لا شك أنه يستشعر أنه فقير إلى الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء، وأن الله تبارك وتعالى جواد كريم، خزائنه ملأ لا تغيضها النفقة، سحاء الليل والنهار يده سبحانه وتعالى. هذه كلها تستجمع هذا النوع من المعاني، فهو إذن يتوجه إلى الله عز وجل ويدعوه سبحانه وتعالى. فإذا كان قد انتصب للدعاء لمن يجلس له فمن آدابه أن يستقبل القبلة، أن يستقبل القبلة، أن يتجه جهة القبلة، ولا يقول أحد عبارة مترددة على الألسن. يقول بعض الناس الإنسان لم يكن يدعو بذهاب في السماء كأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة، وقائل هذا كأنما يريد أن ينفي العلو. واضح ولا لا؟ ولا أدري هل تفطنتم لكيفية العلو بهذا الكلام. هو عندما تقول لي الله عز وجل على العرش وتقول له كذلك بأن نشوف الداعي عندما يبغي يدعي الله عز وجل يجده مضطر، ولا يعني يجد واحد يعني هكذا جذاب نحو الأعلى، تقول هذا فطري الله عز وجل جعله فيه، وكانش إنسان ما كان يدعي بقيد كما هكذا، وكانش يكون يدعي بقيد كما هكذا بالضبط. كيفما كان تجده هو يدعي يعني يتجه إلى السماء، تقول هذا يعني فيه إشعار بأن فطرة الإنسان تخبره بأن ربك في السماء، فيجيبك قبل أهلا، يقولك هذا كما أن الكعبة قبلة الصلاة السماء قبلة الدعاء، ليس لأن الله يسأل هذا يعني على كل حال. ربما تسمعون من كثير من الناس لا الدعاء على كل حال، والإنسان يدعو الله عز وجل طبعا كأنما نعم صحيح فطرته تعينه على أن الذي تدعوه هو سبحانه وتعالى في السماء. إذن فلا بأس إذا كان الإنسان كل حال رفع يديه وزاد رفع كذلك، نعم فلا بأس، لكن تكون يدي مضمومتين، قلنا يكون مستقبل قبلة كذلك، وأن يبدأ دعاءه بالثناء على الله عز وجل، ذكره سبحانه وتعالى بصفات كماله كما هو في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم هذا الدعاء بعد حمد الله عز وجل وتمجيده والثناء عليه. هكذا كذلك لتكون أدعيتنا: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، إلى آخر ذلك من الأدعية التي ربما عندما تجدون: اللهم تربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. هكذا تكون الأدعية، ويضيف إلى ذلك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أوله وكذلك عند ختامه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم يبدأ في الأدعية. وحبذا لو يكون قلت يحفظ شيء من الأدعية المأثورة، إنها أفضل الأدعية المأثورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يكون يدعو وموقن بالإجابة ويلح في دعائه، وممكن أن يكرر كذلك ما يدعو به 3 مرات أو نحو ذلك، نعم فيدعو الله. وإذا كان استغفارا يكفي أن يرفع سبابته هنا، وإذا كان ابتهالا يرفع يديه أكثر من ذلك. نعم هذه قلت بعض آداب الدعاء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا عند قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي واليوم. وكانت قبلها قوله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. إذن وتخللها وسوف يعود الكلام كذلك على الصوم وتخللها هذا الموضع من القرآن الكريم الذي لو قال قائل أنه صالح لأن يكون في أي موضع من القرآن الكريم لكان كذلك. نعم قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال رحمه الله روى الإمام أحمد. دائما إذا قلنا روى الإمام أحمد نقصد به مسنده. عنده كتاب قالوا المسند. ما هو المسند؟ المسند هو كتاب تورد فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس على طريقة التصنيف بمعنى يقول مثلا كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الصيام كتاب الزكاة كتاب الحج وتجد الأحاديث هكذا تحت كل باب ما يناسبه من الأحاديث. المسند ليس كذلك. المسند بمعنى أنه يذكر لك مثلا قال مسند أي تصدق، معنى الأحاديث التي له لصاحب المسند مروية وراويها بإسناده هو صاحب الكتاب هو الإمام أحمد رحمه الله، ويكون راويها عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. إذن الأحاديث التي عنده عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تكون في باب الطهارة، قد تكون في باب الحج، قد تكون في باب الزكاة، قد تكون. ثم يأتي بعد ذلك بحسب ترتيبها لكل حال، قد يكون طبع على حسب طبقات الصحابة، قد يكون طبع ترتيب أبجديا، أبجدي من ألف باء حسب الأسامي هكذا وإلى آخره. ثم يأتي بعد ذلك إلى مسند عمر وإلى مسند عثمان، ثم إلى مسند مثلا أبي هريرة والحبث. وهذا النوع من الكتب التأليفية كان قديما، وكان صعبا، صعب أن الشخص يعني يجد فيه الحديث من الأحاديث. لماذا؟ لأن نحن الآن تعودنا طرق، قال مثلا إذا قال لك مثلا حديث من الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا الحديث أين تجده؟ في كتاب الصلاة مثلا أو شروط الصلاة أو نحو ذلك. واضح. إذا قال لك مثلا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتنفس في الإناء مثلا، هذا ربما تجده في باب أداب استطابة مثلا أو الخلاء، ممكن تجده في هذا الباب. ولا مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هو، أو قال سئل صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك، تمشي مباشرة باب الوضوء، تمشي باب الوضوء ونحو ذلك. هذا قلت التصنيف بحسب المسانيد، هذا كان يصعب. ولذلك كان من الخدمات التي قدمت لمسلم بن أحمد رحمه الله أن أعيد ترتيبه حسب المصنفات. مصنفات معنا يجي واحد مثلا لهذه الأحاديث وتكلفه عمل كبير، يأتي الأحاديث التي في الطهارة ويصنف يعيد ترتيب كتاب رحمه الله رحمه الله حسب المصنفات، حسب مثلا الموطأ والبخاري والكتب. إذن هذا قلنا مسند الإمام أحمد. قال روى الإمام أحمد عن أبي موسى، قال عن أبي موسى الأشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات أو غزاه، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا. الشرف معناه مكان مرتفع مشرف على غيره، يقول الشرف معناه مكان مرتفع. قال ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، رفعنا أصواتنا بالتكبير هكذا كلمة. قال فدنا منا فقال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة بنحو. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تضر عليهم بعدما رأى منهم هذا فصحح لهم ما ينبغي أن يفعلوه، كان يرفعون أصواتهم عند الشرف على مكرمه. يسن على كل حال للمسافر إذا كان مسافر نعم وجاء مكان مثلا مرتفع يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إذا هبط مكان منخفض يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا كذلك. وإذا كان مشي لعك في مكان واطي عادي جدا ليس في شيء، ولكنهم ربما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه لا بد فيها من رفع الصوت، لا بد من رفع الصوت. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم لا داعي، لا داعي، أربعوا على أنفسكم، أربعوا بمعنى يعني كأنه خفض صوته ليكون صوت عالي جدا، قد يكون مسموع فقط ولكن لا داعي لأن ترفعوا أصواتكم وتجهدوا أنفسكم برفع الصوت. وعلله لأنكم في حق إذا رفعتم أصواتكم ولا خفضتموها سواء عند الله عز وجل، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، أي في علم الله. لأن هذه الآن الآية بعضهم يستعملها ويقول كذا هو الدليل، يجوز الجهر بالذكر وترفع صوت به، سواء من أسر القول، سواء منكم من أسر القول ومن جهر. نقوله في علم الله، نعم، يعني سواء منا، يعني الله عز وجل يعلم به تبارك وتعالى، سواء أسررته أو أقل من إخفاء، الله عز وجل يعلمه. والجهر ورفع الصوت به ليس على أنك تسمع الله عز وجل من أجل ذلك، ولا إذا خفضته يعني كأنك تغض من صوتك عند الله عز وجل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدنا منا وقال: نعم، يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا وزن فعيل من السمع، والسمع طبعا هو ما يدركه الإنسان من الأصوات، دائما أي واحد يقول سمع ماذا؟ الأصوات. إذن فهذه صفة من صفات الله عز وجل، أنه سبحانه وتعالى يسمع وسمعه، ونحن كذلك نسمع، ولا مشابهة إن شاء الله. إنه كثير من الناس ما عندوش ربما القانون الذي يسير به في الأسماء والصفات، وتأتيه ربما ممكن شبهة، يقول لك مثلا أنا نقول على نفسي أنني أسمع والله يسمع، ما لأني شبهت الله عز وجل بالخلق، أقول لا تشبه، وأي تشبيه يكون بين سمعك وسمعه؟ أنت سمعك إنما هو بهذه الأذن، إذا درت فيها قطنة هلك ما تسمع. إذا كذلك ابتعدت عن موضع الصوت مقدار معين لن تسمع، وإذا اقتربت منه مقدارا زائدا كذلك في حين جواه في أذنك مباشرة تفتح لك، جاء في أذنك يقول جاء بيسر لك وبالحق بغي يقول سر، لكن قرب فمه إلى درجة أنه ما يعني أنت ربما تخلى تسمع له واحد خشخش لغط ولا قاع مزعج تقول له زمان نسمع ولو غير تعب. إذن كان واحد مقدار معين لابد بينهما يكون مسافة، ما هوش بعيد وما هوش قريب الضل، هذا هو قانون السمع بالنسبة لنا نحن. لكن الله تبارك وتعالى سميع، يسمع الأصوات سيان قربت أو بعدت، هو سبحانه وتعالى فوق عرشه، ويسمع ما يجري هنا نعم، وما يجري في جميع أماكن في الدنيا وبمختلف اللغات، ويعني بأي صوت كان عالي ولا مرتفع. نعم، هذا بحق. لماذا أقول هذا الكلام هنا؟ لأن هذا الكلام ربما ليس فقط مختص بالسمع، بل وكل الصفات، كل الصفات التي نحن عندنا كذلك نصيب منها، والله عز وجل أيضا سبحانه وتعالى موصوف بها. إذا الإنسان فهمه فإنه يجعله مضطردا، سواء السمع أو البصر أو الكلام أو الإرادة أو العلم أو القدرة أو المشيئة، نحن موصوفون بها على قدرنا، والله عز وجل موصوف بها وصفا لا نهاية له، لا نهاية له. نحن واحد من يسمع صح، ولكن يسمع قلت بهذا القانون الذي سمعناه، وهذه الأذن متى الإنسان كبر في السن رأي تضعف، كما يضعف منه كل شيء، يضعف منه بصره وكذلك، ويضعف الشم من تعه، ويضعف حتى عقله وإدراكه وفهمه، الإنسان يضعف في أواخر سنه. ولكن الله عز وجل صفاته لا متعلة، تقول عائشة رضي الله عنها، هذا كذلك حديث ينبغي لنا أن نستوعبه ونفهمه ونعرف ماذا يفيده. تقول عائشة رضي الله عنها: جاءت مجادلة وهي الصحابة رضي الله عنها، كانت بينها وبين زوجها نعم مشكلة متعلقة بالطلاق، جاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تخبر ما فعل بها وهي في السن كبيرة، ولكن لا تحب فأي مشكلة مشاكل الزوجة اليوم لا تحب أن يسمع غير النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون الزمان القديم، مش كما الآن يعني فيه في هول وفي في في حوش وفيه وفي لا، دائما كل شيء كل شيء عند بعض. فجاءت وأرادت أن تسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في بيتها فكلمته، ولكن عائشة رضي الله عنها تسمع دندنة ولكنها لا تفهم ماذا جاءت هذه المرأة، عن ماذا كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، ما هو الموضوع. نعم، ولم تعلم إلا عندما نزل قول الله تبارك وتعالى قد سمع الله سمع كلاما من كانت تتكلم في حجرة عائشة، وعائشة موجودة وحاضرة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاورهما، والله يسمع تحاوركما. الذي لم تسمع عائشة رضي الله عنها وكان في بيتها وكان قريبا منها، ولكنها أبت صاحبة مشكلة أن تسمعه، ولكنه سمعه الله عز وجل وأخبر بمضمونه وما كان فيه وما جرى فيه. نعم، فالله عز وجل يسمع وعائشة تسمع، تسمع عائشة والله يسمع، ولكن شتان بين سمع الله عز وجل وسمع المخلوقات. وهكذا نقول في الإبصار، وكذا نقول في الكلام، وهكذا نقول في القدرة، وكذا نقول في العلم، وهكذا نقول في الكرم، وهكذا نقول في أي صفة لنا منها مقدارنا الذي يتسع له ضعفنا. ولله عز وجل الصفات التي قلنا لا منتهى لها، يخجل الواحد مثلا أو ربما يخاف يقول أنا أشبه الله عز وجل. إذن كل الصفات هكذا نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه تبارك وتعالى أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا حرج كذلك أن نصف المخلوق إذا ثبت له ذلك وصف، عادي جدا. ونحن نعلم أن صفات الله عز وجل تختلف اختلافا، والقاعدة في ذلك كما قالوا الصفات تابعة للذات، فكما أن ذاتنا تختلف عن ذاته فكذلك صفاته تختلف عن صفاته. والواحد منا يطرد هذا الباب هكذا على هذه الطريقة وإن شاء الله لا يخاف. إذن قال إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، من عنق راحلته عن التي يركبها. يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة، من كنوز الجنة، الكنز أيها الأخوة يقال للمال الذي لا يحتاج إلى جمع وتعمل، لم هو بروح مجموع في بعض وبعض في مكان واحد نقول له الكنز. نعم، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا ما تزيد عليها العلي العظيم. كثير فينا هذه شائع، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وتلقى تقريبا لا يكاد واحد يقولها، كما أنه مثلا كثير من الناس إلا قلت له أشهد أن لا إله إلا الله اسم ابتلاء ومحمد رسول الله، كأنه لابد أن تفكر بها. نعم، هي في حق لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لم يثبت أنها وردت معها ضميمة العلي العظيم. نعم، العلي العظيم لا شك، ولكن نحن بحيث يضم الصف بأنها تتم لها وأنها واردة معها. ولا حول ولا قوة إلا بالله ذكر كبير، هو بلغ الترمذي رحمه الله باب فضل لا حول ولا قوة، وهكذا كذلك البخاري رحمه الله وغيره. هذا في حق الذي وقفت عليه، وإلا أكد بأنه كتب أخرى عديدة تبوب لفضلها، بل ورد في بعض الأحاديث أنها مذكورة مع الكلمة أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهي صح كما قال صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة. وأنبه كذلك على خطأ نبه عليه الشيخ حسان بن جيم رحمه الله في كتاب الله اسمه الاستقامة، أن بعض الناس يوردها مورد الاسترجاع، مورد الاسترجاع يعني عندما مصيبة وقعت لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا يقول على خطأ، ليس هذا محله. ولا تقال هذا موضعه أن يقال إن لله وإن إليه راجعون. لو قال شخص هذا الموضع نعم. إذن لا حول ولا قوة إلا بالله كأنه شخص يطلب الإعانة من الله عز وجل. فعل مثلا ممكن تدرك من نفسك أنك تحتاج إلى معونة الله تبارك وتعالى ولا بد احتياجها، فإذا قلت في ذلك محل نعم. ومن المواضع التي تدل على ذلك وكذلك من استدلالات ابن تيمية رحمه الله أننا نقولها عند إجابة المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. حي بمعنى أقبل، هذا الإقبال الذي لو لم يعنك الله عز وجل لم يكن لك من دونه معينا. فأنت كتقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا يحول من الطاعة إلى المعصية أو من المعصية إلى الطاعة، ولا قوة لنا على طاعة إلا بالله. الحول معناه التحول، والقوة معناها ما يكون منك من تقوي ومن القدرة على فعل ما أمرك الله به عز وجل. فلم تجد إياك نعبد وإياك نستعين. قلت هذا هو محلها، محلها كان الشخص يطلب الإعانة من الله عز وجل فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، لا يقولها كما قلنا. وهذا الظاهر أنه هذا انحراف قديم، لأن شيخ الإسلام قلت نبه عليه في كتابه الاستقامة. والنقل على كل حال إنما نقلت أنا بواسطة فقط، بواسطة فقه الأدعية الأذكار للشيخ عبد الرزاق البدر هو الذي نقل عنه. إذن فلا حول ولا قوة إلا بالله هذا هو الموضع الذي ينبغي أن تورد فيه، وهي كنز من كنوز الجنة، وكثير منا ربما يغفل عنه، يغفل عن هذا الذكر، نعم لا يكاد يقوله أو يحرك به لسانه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة بنحوه من غير صحيحين. قال وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظني عبد. الإمام أحمد رحمه الله ترون أن ابن كثير يستدل به كثيرا، وطبعا في وقت ابن كثير رحمه الله لم يكن بعد أظنه الله المسند قد صار إلى الطريقة التي صار بها من المصنفات، بمعنى أنه صار على طريقة التصنيف قرب، وهذا من تقريب العلوم. العلوم على مر التاريخ تخدم بمعنى يعني يأتي العالم مثلا يقول هذا الكتاب مثلا ماذا أفعله، أخدمه خدمة معينة، أختصره، أهذبه، أعيد ترتيبه كذا، وهذا من تقريب العلوم إلى الناس. وعليه نحن في هذا الجيل خدمات كثيرة للعلم وقعت، فنحن وجدناها والحمد لله في كثير منها في المتناول، ما بقي العلم على ذلك الصعوبة التي ربما كان عليها قديما. ولذلك بعض أهل العلم يقول أن الاجتهاد في العصور المتأخرة هذه أيسر منه في العصور المتقدمة. من أراد مثلا يكون عنده كتاب في مفردات القرآن الكريم ممكن يكتفي بمفردات الرهب أصبحت، أي لفظة أي مفردة في القرآن الكريم في القرآن يجدها فيه، أي مفردة في الحديث أو في الكتب الستة يجدها إن شاء الله في النهاية في غالب الحديث، أو يجدها كذلك في كتب أخرى على كل حال بمعنى أيضا. أحاديث الأحكام أفردت، آيات الأحكام كذلك أفردت، إلى آخر ذلك من خدمات يعني كثيرة للعلوم. نعم. قال الله. قال يقول الله تعالى نعم. قال وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يقول الله تعالى أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا دعاني وأنا معه إذا دعاني. وروى أيضا عن إذن كتبها أبو هريرة بالحق إذن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا، هذا اسم الحديث القدس، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفته. أنا مع عبدي، الله عز وجل يقول أنا مع عبدي ما ذكرني، هذا يسمى الحديث قلنا القدسي، يقال فيه قال الله تعالى. ولكن لا يستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أراد الواحد أن يقرأ منه ولو جملة طويلة، لأنه ليس مقصود بالتلاوة، ليس في القرآن الكريم، وتستفاد منه الأحكام. ولا داعي الإنسان مثلا أن يقرأه كما يقرأ القرآن الكريم من حيث التغني به ونحو ذلك. قال أنا مع ظن عبد، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وروى أيضا عن أبي هريرة، وروي أيضا عن أبي هريرة أنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفتاه، تحركت بي. إذن أنا مع كذلك إنسان كذلك عندما يقول مع لا يتحرج أن يقول الله عز وجل مع عباده، الله تبارك وتعالى معنا ومع سائر خلقه تبارك، اعلم ما هم فاعلون. وليس من معنى المعية أن يكون كل واحد قلنا معه أن يكون ملتصقا به مختلطا به معه في صفات، ليس من معنيها، بل المعية بحسب من أضيفت إليه. إذا قلنا زيد مع فلان، زيد مع فلان، قد يكون كذلك معناها أنه راه متخلط معه، راه متلاقيين في موضع واحد. وقد نقول معه بمعنى في القول وفي الرأي، قد يقال هذا. والله تبارك وتعالى مع عباده، ولا يقتضي ذلك أن يكون مختلطا به، لأن بعضهم يقول المعية هذه تفيد ماذا؟ الحلول والاتحاد. الله عز وجل فوق عرشه، عز وجل فوق عرشه بذاته وهو مع خلقه، لا يخفى عليه شيء من أمره. هذه معية يسميها العلماء معية ماذا؟ عامة، بمعنى مع البر والفجر، يعلم ما يفعلون جميعا، ومع الكافر كذلك. لكن هناك معية يقال لها معية نصرة وتأييد، لا تطلق على مع جميع الخلق، لا، وإنما مع خصوص من اتصفوا ببعض الصفات التي يحبها الله عز وجل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. وهنا قال كذلك أنا مع عبدي ما ذكرني، ما هنا ماذا نقول عنها؟ مصدرية ظرفية. إذن هنا تقول مصدرية ظرفية معنى مدة ذكره لله عز وجل، معنى ما دام يذكر الله تبارك وتعالى، ما دام شاغل لسانه بالذكر فهو الله عز وجل معه، ومعه هنا بمعنى ناصره ومؤيده. فإذن فهذه يسمونها معية خاصة، إن الله مع الصابرين، إنني معكما أسمع وأرى. إذن ما ظنك باثنين، الله ثالثهما كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه نوع معية، لا بد أن نعرف هذا التفصيل حتى نستطيع أن الآيات إذا ورد لنا منها في شيء منه نقول هذه معية عامة وهذه معية خاصة ولا يضر ذلك. قال وتحركت بشفته، تحركت به بالله عز وجل أي بذكره. إذن هذا كذلك نستدل به على أنه لا بد في الذكر من تحريك الشفتين، لا بد. وتحريك الشفتين ليست كل الحروف شفوية، أحيانا تحريك الشفتين يكون تبعا، لأن هناك من الحروف ما ليس شفويا، فتحريك الشفة فيه لا لأنها متصلة بمخرج. فمثلا قلنا لا إله إلا الله، الشفة هنا لا دور لها فيها لأنها حركتها تبعا، بخلاف ماذا إذا قلنا مثلا الله أكبر، الباء حرف شفوي، الباء حرف شفوي لابد تحرك شفاء مقصودة، والواو حرف شفوي، والميم حرف شفوي، والفاء فيه شيء من الشفوية نعم، ولكن سائر الحروف ليست كلها شفوية نعم. إذن ولكن قال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال الصحابة رضي الله عنه كنا نعرف قراءته باضطراب لحييه. إذن واللحية طبعا ليس المخارج بأي حال من الأحوال ولكنها تتحرك تبعا لتحرك المخارج. لذلك قلت يسعى الواحد منا في أن ينتبه لنفسه، والشيطان متى ظفر منا بأي فرصة يعني يكتفي بها. رأينا بعض الناس على كل حال يحسب روحه رايضة، هو تسمع أنفاسه وتطلع وتهبطه وما تسمع شيء، يعني شفت تحرك بالذي تسمع فيه الشهيق والزفير تسمعه نعم تسمعه، ربما إذا كان عنده صدر ولا عنده يعني هكذا شيء من مرض الصدر تسمع يعني يطلع، ولكن ما تسمع الذكر. هذا كذلك ربما مما يلبس به الشيطان على بعضه، هو يشعر بالفاتحة مثلا يتمر في مخيلته ومرتبة كذلك، إذا يطل في شفتيها ما كانش حركة لينتبه لهذا، ولا يعتبر ذكر، هذا لا يعتبر ذكر. هذا إذا كان ولا بد قد يكون نعم كان العبادة القلبية للإنسان تفكر في نعم الله عز وجل وتفكر في ما يتفكر فيه ويكون بهذا كان يعبد نعم، ولكن نحن نقصد الذكر اللساني. ذكر اللسان لا بد فيه من تحريك، لا بد فيه من تحريك الشفتين، لا بد فيه من تحريك مخارج نعم. قلت هذا كثير من لا يتفطن لهذا، فإذا الذكر لا بد فيه من التحريك الشفتين وتسمع نفسك، لأنه كان كذلك واحد الصفة موجودة بحيث الشخص تتحرك شفتيه فقط لكنها فارغة عن صوت الحرف وفي مسمى يسمع. انظر مثلا أنا مثلا أقول لك قل لي وشرني قلع ماذا؟ الحمد لله ولم تسمع نعم، لكن أعطاك يعني حركة شفة قلت رأيك الحمد لله رب العالمين، بل ربما ممكن الحمد لله رب العالمين هذه الصورة قريبة، ممكن أقرأ صورة أخرى تتأمل تجد نعم وممكن تعرفها. هذه ليست قراءة كذلك، ليست قراءة ولا يعتد بها، وأظن هذه التي ربما يظهر فيها تلبيس الشيطان على الذاكرين. الإنسان يشغل ممكن يحرك شفتيه وهي فارغة عن صوت الحق، إذا لا بد للذكر ولو كان سرا أن يتحرك المخرج مملوءا بصوت الحق، ويبقى الإصرار والجهر فقط في الصفة فقط. يعني مثلا أنا الآن أقرأ سرا، ممكن بعضكم يقول أنا سمعتك نعم اسمعني إذا كان هو مكبر، وأما إذا كان أقرأ سرا من المفروض يعني أسامة لا يسمع، المفروض فرحات مثلا لا يسمع، المفروض الملك لا يسمع كذلك السر مثلا. الآن هذا السر الجهر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا الجهر إذا رفعت ورفعت ورفعت كله يدخل في الجهر. لكن السر قلت لك كثير منا هكذا نراه يفعل وهو لا ينتبه له. قال قلت وهذا كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا. إذن المؤلف رحمه الله يريد كذلك أن ينبه، نعم موطن يحتاج إلى تنبيه، أنا مع عبدي حتى لا تتوهم وتذهب بك الأوهام، نعم سيما والأمر يتعلق بصفات الله عز وجل. فأراد رحمه الله هذا التوضيح الذي نحن ربما سبقناه أخذنا نفصل فيه لو سريتنا فقط. قال قلت وهذا كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكقوله لموسى وهارون عليهم السلام إنني معكما أسمع وأرى. والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء. إذن الله عز وجل يرغب عباده في أن يدعوه بمثال. إذن أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفته. قال وأنه لا يضيع لديه الدعاء، كما روى الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان وهو النهدي يحدث عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. إن الله ليستحي بأين من الاستحياء من الاستحياء، ويطلق الاستحياء ويراد به تركه حيا، يستحي ويستحيي نساء يقتل ابنائهم ويستحي بمعنى يتركهن يتركهن احياء، ولكن الاستحياء تقول استحياء منه وهكذا، والاخرى تقول استحياه بمعنى تركه حيا. إذن استحيا منه، استحيا الله عز وجل من صفاته أنه يستحي من عبده أن يرفع العبد إليه يديه في الدعاء، هكذا الدعاء ما وصل حتى المسجد الهدى، يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ويردهما إليه خائبتين أو صفرا، نعم كما في بعض الأحاديث. قال ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن غريب، ورواه بعضهم ولم يرفعه، ورواه الإمام أحمد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. هذا من شروط الدعاء، يكون إنسان داعي بدعوة ربما فيها ما فيها من التعدي والتجاوز وفي الإثم، ولا كذلك فيها الأمر بقطيعة الرحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. إذن احذف النقطة التي تحت الحق، إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. من هذا لابد أن تضبطوا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إذا دعاه العبد لابد أن يرجع بواحدة من هذه الثلاث: إما أن يعجل الله له طلبته في الدنيا، هذا الذي طلبه يعطاه، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة، لا يعطيها له في الدنيا ولكن يعطيها له في الدنيا، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله، يتم نصبها ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يعني ربما يدعي بشيء يظنه هو خير ولكنه بحق شر والله عز وجل أعلم به فلا يعطيها له ولكن يدفع عنه من السوء، ولو أجابه إليها ربما كان فيه. وذلك جيد الإنسان في الدعاء أيها الإخوة أن يجتهد في الأدعية النبوية يحفظ منها ما يحفظ، فإنها جامعة لخيري الدنيا والآخرة، ما يحتاج إلى هذه الأدعية التي يركبها من عنده هو، والله ما أعطيني كذا أعطيني كذا ويفسر ونحو ذلك، كأن أدعية نبوية جامعة ثابتة ما تركت شيئا، يحاول أن يستكثر منها ويحفظها. نعم، ولو أن يستصحب كنوع الكتاب في الدعاء الأدعية أجيبي كذلك لك بحسب مصلحة، يستعملوا في أوقات الدعاء الساعة الأخيرة من الجمعة في آخر الليل في الأوقات التي يريد أن ينتصب للدعاء، عادي جدا يأخذ الدعاء منه ويقرأه ثم يعني يتضرع به يستطيع. نعم، قال إن الله لا يستحي في إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذن نكثر، قال الله أكثر. وروى عبد الله بن أحمد عن عبادة، عبد الله هنا ابن الإمام أحمد ابنه، عن عبادة بن الصامت، وأنا عندما نجد هكذا روى عبد الله بن أحمد عن عبادة بن الصامت، ومعروف أن عبد الله بن أحمد يعني ليس تابعيا ولا حتى من أتباع التابعين، ويقول عن عبادة بن الصامت لا بد هذا قد يكون سقط يعني الإسناد كما هي عادة الإمام شاكر رحمه الله في حذف الإسناد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون نسميه ما لا نسميه مع المحل كما نحن واحد منه يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه أو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحمه. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ورواه الإمام مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ما لم يعجل يقول هذا تفسير العجل تفسير العجل يقول دعوت فلم يستجب لي هكذا يقول إذن سوف يترك الدعاء دعوت فلم يستجب لي وهو يظن بالاستجابة إنما يعطى ذلك الذي طلبه لكن ليس شرط الاستجابة هذه الله عز وجل يعطيك واحدة من الثلاثة أخرجه في الصحيحين من حديث مالك به وهذا له البخاري رحمه الله وأثابه الجنة. وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء يعني يقول إخلاص فكان وجه فايدة من ذي على أن هناك كان أقوام دل الدعاء دا لا ركن تعيير الذي أراده الله لك يعطيه وتدينوا بهذه الفكرة بمعنى قالوا خلاص قالوا احنا علاش ندعي او قالوا علمه بحالي يغني عن سؤالي وبعضهم قالوا لا هذه فكره خاطئه وغير صحيحه قالوا علمه بحالي يغني عن سؤالي لا داعي لان اسال اصوب بما سبحانه يعرف وش خاصه وبعضهم قال دعاء الله عز وجل امرنا فقط تعبدنا بالدعاء ما نجتمع ان الدعاء كما وسيله بشيء استجيب الله عز وجل قالوا لا نتعبد بالدعاء نقول اللهم 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 وخلاص عبادة نتعبد بالدعاء نعم نتعبد بالدعاء وكذلك نعتبره وسيلة لإجابة ما ندعو الله تبارك وتعالى هذا هو الذي يجب أن يكون عندنا أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الداعي. نعم قال وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل قالوا وكيف يستعجل قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل عن ظهر قلب غافل. وهذا يحصل لكثير من الناس كان أدعية ربما يعني تكررت منه وصار يطلق هكذا وهو غائب عنها. نعم وهذا يقع لنا تعرفون في ماذا؟ في اهدنا الصراط المستقيم الفاتحة دعاء ونحن ربما كثير من يقرأها كأنها أخبار تصنع هي دعاء ينبغي للشخص أن يستحضر ما يستحضره عند الدعاء من سؤال الهداية من الله عز وجل. قال وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة. إذن هذا إرشاد من الله عز وجل لعباده أنهم إذا أكملوا صومهم أن يجتهدوا في الدعاء. قال بل وعند كل فطر، بل وعند كل فطر، كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند فطره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وروى ابن ماجه هذا في حق الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وكنا وقت معنا كل حد نظنه صحيح. فكان بعضنا يتصل للدعاء عندما تضع أمام المائدة بجيدة إذا كنت حقا ليس محل الدعاء، محل الدعاء النهار كله وانت صائم اجتهد في الدعاء، في صلاتك، في أوقاتك هكذا تدعو الله عز وجل بمختلف صفات الدعاء التي ثابتة. نعم تدعو الله عز وجل. إذن وقت الصوم سوف يأتي في ذلك الحديث. قال وروى ابن ماجه وهذا الحديث كذلك ضعفه، ومن ضعفه ضعفه الألباني رحمه الله في تخريجه لأحاديث كلم طيب. قال وروى ابن ماجه عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال عبد الله بن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمر يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. إذن أما الدعاء فيدعو المرء بما يشاء، وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر الدعاء، ولكن كونه عند الإفطار هذا الذي يثبت. يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم، والصائم حتى يفطر. إذن إذا افطر خلاص خشيت، إذا الوقت إجابة الدعاء هو الآن أو قبل الآن، منذ أن دخلت في السياق أراك في 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 وضعية إذا دعوت الله عز وجل ف يعني دعاءك يستجاب. ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ما دام كذلك بصفة المظلوم، وأما من عندما يأخذ حقه كاملا خلاص. نعم معلش ننبه فقط كذلك على فائدة قد نحتاجها. نرجع إلى قوله وروى ابن ماجه هكذا عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال عبد الله بن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. إذن هذا الحديث لا يوجد إلا في إلا عند ابن ماجه. متى من فرد ابن ماجه غالبا لا تكون أحاديث صحيحة ولا حسنة. تتفرد ابن ماجه بالحديث معناها ما خرج حتى واحد الا ابن ماجه. ها الحكي تحصل في المصدر لعله، ها في الحاشيه. نعم ذكر كذلك مع هو قال ورواه الحاكم مصدرته خريج رقم ماذا؟ رقم 5 ابن ماجه وإسناده صحيح. قال ورواه الحاكم في المستدرك. نعم كنا على قصد الكتب الستة، كتب الستة إذا تفرد ابن ماجه، لأن ترتيب الكتب الستة بعد البخاري ومسلم يأتي بعدهما سنن أبي داود ثم سنن الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه، حتى قال ابن ماجه لو وضعه في مكانه سنن الدارمي لكان أفضل، وبعضهم قال لو جعل الموطأ لكان أفضل، بعضهم لم يعجبهم أن يكون سنة ابن ماجه كطبيب. بل لاحظ كثير من أهل العلم الخبراء بالحديث قال ابن ماجه إذا تفرد بالحديث لا يكاد يكون حديثه صحيح. نعم إذن هذا انتبه له كذلك. بينما الحديث الذي يليه نعم قال نعم وفي مسند إمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر. إذا الصائم صائم معناها ما مدام راه صائم بما لا يفطر خرج من هذا العالم. ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. الله قال الله تعالى أحل لكم ليل، هذا معنى تخللت. إذن قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذه تخللت ما كان قبلها من كلام على شهر رمضان، ثم بعدها كذلك أو عودة أخرى كذلك إلى الصيام، وبينهما قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون. إذن قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين الرخصة قلنا دائما هي تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر إذن لعذر بمعنى عذر شرعي معتبر. نعم الحكم الذي مثلا كان واجبا مثلا يصير مباح، أو الذي كان حراما لا يجوز أن يفعله الشخص يصير في حقي من تلبس بالعذر يصير في حقه مباح، هذه اسم الرخصة. وفرق بينها وبين النسخ لأن تشتبه بالنسخ قليلا ما نسخ أو أيضا تغيير الحكم ولكن الفرق بينها بالنسخ النسخ عام بمعنى ليس لعذر شيء من ذلك، الله عز وجل يغير حكم بحكم، لكن الرخصة إنما هي في حق من تلبس بالعذر، والحكم في حق غيره باق على أصله لم يتغير. هذا الفرق بين الرخصة والنسخ، بينهما ربما اشتباه ولكن يحتاج إلى ذكر يعني موطن افتراق. واضح؟ نعم. إذن قال نعم هذا في موضع هذا الذكر ماذا؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نعم نسخنا هذا نسخ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وسوف يتبين بذلك أنه نسخ وقد كان قبل لا يحل. قال هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ربما نستعمل الرخصة ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك. من إذا كان رقد قال تخص خاص لا يشتكي بعدها ولا تأتي النساء، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القادمة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. والرفث هنا هو الجماع، قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وغيرهم. وقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا فيه الله عز وجل يعني أن الرجل مع زوجته هذه هي صفتهما كعلاقة اللباس مع لابسه. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم يعني هو هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وقال الربيع بن أنس هو لحاف هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه أو يماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. قال وكان السبب في نزول هذه الآية، السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل عن البراء بن عازب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها، إلى مثل يعني تلك الليلة. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما وكان يومه ذاك يعمل في أرضه من عند بستان، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندكم طعام، هل عندكم طعام؟ واش كما احنا تقال الله يبارك الميدة من ذلك يا أبو جهل من الآن وفيها متنوعات نعم، ويأتي عند وقت الإفطار هل كان حاجة ولا ما كانش نعم. قال هل عندكم طعام؟ قالت لا، ولكن انطلق فأطلب لك، ولكن انطلق فأطلب لك. فغلبته عينه، ويحتمل كل على ولكن انطلق فأطلب لك، من لم تمشي حوصل راح. نعم تحتمل هذا المعنى. نعم فغلبته عينه ما استطاع مشي يطلب. نعم جاءت جاءت بشيء نعم جاءت يعني جاءت مني ما شفنا ان قال تطلب له ويمكن ان ولكن انطلق انطلق او انطلق اللي هي تقول ولكن انطلق فاطلب لك. فغلبته عينه فنام، وجاءت امراته فلما راته نائما قالت خيبة لك أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه، أنا فاشت فرصة الأكل. هكذا كانوا من إذا نام الشخص ولم يتناول شيئا لا يجوز له أن يأكل. فغلبت عينه فنام، وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت خيبة لك أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ففرحوا بها فرحا شديدا. وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا بمعنى استمروا على الأكل والشرب متى ما أردتم ذلك، حتى يتبين. التبين أيها الإخوة هذه كلمة ينبغي لكم أن تعرفوا معناها، يتبين بمعنى تزول كل ما يمكن أن يكون شبهة أو شكا. يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إذن يتبين. ولذلك كان يقول بعض العلماء متى ما اختلف فيه اثنان فهو لم يطلع معه، من واحد قال أعرف الشيطان واحد قال لا ما اطلعش، إذن هذا ماذا؟ قول من قول أنه ما طلع، لأنه إذا طلع الحق لا يستطيع شخص أن ينكره إلا كمن ينكر مثلا بأن هذه الشمس لا يستطيع، لأنه قال أن الفجر مأخوذ من تفجر الضوء، حتى قيل أنه هو من الفضل أظهر العلامات تفجر الضوء من انفجاره أو هو نهار بعد الظلمة. لذلك الفجر هذا من أظهر، نعم نحن ممكن يقال اليوم هذه الأضواء التي صارت تملأ الأفق لا نقول أنها يعني تغلب الفجر، ولكنها تغلب الأبصار فقط، البصر الذي يعني صار يشوش عليها، وأما الفجر فلا يمكن أبد لهذه الأضواء أن تغلب عليه. قال ولفظ البخاري هاهنا عن البراء قال لما نزل صوم رمضان وكانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. قال ابن عباس كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة في قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب، حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا، وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء، وإن صرمة بن قيس الأنصاري غلبت عينه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقام فأكل وشرب، فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأنزل الله عند ذلك أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الرفث مجامعة النساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء، فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن، يعني جامعهن، وهنا يعني صار الحكم منسوخ، يعني ترك الجماع وترك الأكل والشرب بعد صلاة العشاء أو بعد أن ينام الشخص صار منسوخا بإباحته، كان ممنوع يعني، كان حرام لا يجوز، ثم صار ماذا؟ رفع المنع ورفع الحظر فيصير ماذا؟ الإباحة. الظاهر أنه ثبت بالنصوص، نعم الظاهر أنه ثبت بالسنة، من الآيات فلا، لكن الظاهر أنه ثبت بالسنة، بمعنى كأنهم تلقوا كلاما أو وحيا من النبي صلى الله عليه وسلم يخبرون بأن هذا هو حكم الصيام. نعم قال يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن، يعني جامعهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نسيت لكم هذا الدعاء كذلك مشتهر على الألسنة يدعو به الناس عند الإفطار، هو ليس ثابت أو ثابت في حديث ضعيف، وهو اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت واغفر لي ما قدمت وأخرت، والثابت هو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت أجر الشعر، هذا ثابت من الأول فغير ثابت. أقصد غير ثابت معناه غير صحيح، غير صحيح. وأما ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت ثابت. نعم طبعا بعد الإفطار ذهب الظمأ بعد الإفطار، يقول الإنسان ليس عندما يأكل يقول بسم الله مباشرة. قال وقوله وابتغوا ما كتب الله لكم، أكاد توقفنا أنا وكذا روى أو روي عن مجاهد وعطاء وعكرمة. نعم فكان ذلك عفوا من الله ورحمة. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وعكرمة السدي وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع. وفي صرمة بن قيس بن قيس فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا. وقوله نعم سبب نزول قلنا أنه إذا لم يكن هناك مانع من قبولها جميعا فنحملها على تعدد فقد يكون ذلك اضطراب موجب للرد. نعم نعم قد يكون معنا نزلت مثلا في عمر ونزلت في سبما كذلك. وقوله وابتغوا ما كتب الله لكم، قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وغيرهم يعني الولد، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني الجماع. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اللي ذكرناه في ضمن من اشتهروا بالتفسير، بالتفسير من أهل المدينة، بالتفسير من أهل المدينة. نعم وهو في الحديث ضعيف، وأبوه اللي هو زيد بن أسلم لا بأس به، لكن ابنه الذي هو عبد الرحمن ضعيف عند المحدثين. وقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لك، وهذا عبد الرحمن زيد بن أسلم هو الذي ضعف به حديث قول الله عز وجل ذكرناه، وهو فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي الحديث عبد الرحمن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث هكذا يرويه الحاكم في مستدركه، نعم أنه أي آدم عليه السلام نظر إلى قوائم العشر فرعى مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال الله عز وجل بما عرفت أن محمد هو أحب الخلق إليك، قال نظرت إلى قوائم العشر إلى آخر الحديث. حديث ضعيف، والذي رواه أو تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو متفق على ضعفه. وقوله وكلوا واشربوا، نعم نعم لا لا هو سرم على كل حال بقيس. وين كتب قيس بن سرمة؟ هو سرم على كل حال فقرة ثالثة. نعم صح، وأن قيس بن سرمة تبع صار يبحث فيها كل حالة، يعني كنا يبحث في هذا قيس بن سلمة ولا سلمة بن قيس. لا هو في حق سلمة بن قيس، وفي غير هذا الموضوع ربما هذا الموضوع الوحيد الذي فيه قيس بن سلمة. نعم قال وقوله وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل، في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين، إلى أن يتبين ضياء الصبح من سواد الليل. وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله من الفجر، من الفجر كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر. فعلموا أن ما يعني الليل والنهار. وروى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، قال فجعلتهما تحت وسادتي، قال فجعلت أنظر إليهما فلا تبين لي الأبيض من الأسود ولا الأبيض، أمسكت ها فلما ما هذا التعبير فلما تبين لي الأبيض من الأسود ولا الأبيض ما عندك لعلها لعلها ولا الأبيض صح، إذا كان كذلك يكون صحيح معناه نكتب فلا بدلها فلما. وأما ولا الأبيض هذه حقا ليست كأنها يسمح، والمعنى ربما لا يظهر كأنه لا يسمح معه. قال أمسكت فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال إن وسادك إذا لعريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. أخرجاه في الصحيحين. ومعنى قوله إن وسادك إذا لعريض أي إن كان يسع لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتها فإنهما بياض النهار وسواد الليل، فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب. وجاء هذا هو أحسن ما يحمل عليه الحديث. الناس قال إن وسادك العريض، وقال مثلا يعني الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يراد به سواد الليل وبياض النهار. إذا كان وسادك يتسع لهذا كله إذا سوف يكون ما هذا وساد العريض فقط. هذا هو المعنى الصحيح الذي ربما يحمل عليه الحديث. وجاء في بعض الأحاديث في بعض الألفاظ إنك لعريض القفا، ففسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف، بل يرجع إلى هذا لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض والله أعلم. وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب. ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور. السحور أيها الإخوة بكسر بفتح السين وتشديدها كذلك المراد به ما يتسحر نفس الأكل قال السحور. وأما إذا ضممنا السين مع تشديد كذلك وقلنا السحور فالمراد به الفعل بمعنى التسحر. قال ففي الصحيحين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ماذا وسمعت بشيء. في ماذا؟ قال في إباحة تعالى جواز الأكل إلى طول الفجر. نعم، دليل على استحباب السحر. ماذا؟ كيف الوضع؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين، حتى يتبين، يعني استمروا في الأكل والشرب حتى تصل هذا الحال وهو التبين، تبين الخيط. إذا الذي أخذ يأكل ويشرب إلى هذه اللحظة كأنه يتحط الصحف. نعم، ولكن جعل غايته هو الوصول إلى هذا، بمعنى يستحب له أن يأكل ويشرب، نعم، إلى هذا الوقت. وأما يعني إباحته فيستفاد من غيره وكل وشرب. نعم، قصدي يعني الأكل والشرب في سائر الليل إباحته هذا يعني يستفاد من غير هذا النص، ولكن هذا النص كأنه يجعله غاية وهو حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هنا أمسك، هنا أمسك، وقبله أن يكون وصام. إذن وسوف يتأيد كذلك هذا الاستحباب بالنصوص الصريحة في ذلك. الله. نعم، قال: ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور. ففي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا، تسحروا، فإن في السحور. لا أدري لماذا كتبه النبي بالفتح لكم، مشكلة صعب كذا، قال ايش طبعت ما تطبعت الجزئية المصرية. تسحروا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم كان كل عندنا في السحر. تسحروا فإن في السحور، إذا قلت في السحور من الفعل، وإذا قلت السحور الأكل. نعم، طبعا الشخص إذا تسحر فعله دل على أنه أخذ سحورا. كده في عقل إحنا ممكن جدا قد يكون السحور، لكن الذي تعودناه في حقه وفي السحور، السحور ليس السحور. نعم نعم، الفعل طبعا الفعل يكون معه طعام، أي طعام، أي تسحر من أي طعام، معنى السحور. الناس قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص، وهذه البركة على كل حال قال العلماء أنها بركة حسية، بركة حسية، لأن الشخص إذا أكل في هذا الجزء الأخير من الليل لا شك أنه تقوى على النهار، أنه اللي يتقوى مثلا هذه الأيام مثلا اللي يتسحر، نقول مثلا يتسحر مثلا على الساعة الخامسة يمسك الأكل الخامسة، فإنه لك أنه تقريبا تناول الفطور الصباح على ما تعوده، كمثلا يفطر مثلا الساعة الخامسة ممكن 40 دقيقة، هو تسحر على الخامسة، على الخامسة. إذن على ما أخبرنا أن ممكن جدا يكون طلوع الفجر على الساعة الخامسة وأربع دقائق، ثلاث دقائق، دقيقتين ونحو ذلك. فإذا أمسك مثلا الأكل على الساعة الخامسة يكون إن شاء الله يعني قد تسحر. بل على مذهب الإحناف أن السدس الأخير من الليل كله، كله وقت سحر، وقت سحر، لكن بقدر ما يتأخر الشخص بقدر ما يكون يعني امتثل لهذا النص الذي هو السحور. قال: وقيل أن فيه بركة، أي بركة معنوية، لأن الشارع جعل في الأكل في ذلك الوقت إذا كان لأجل الصوم بركة. البركة طبعا معروف أنها هي زيادة في الخير، لكن زيادة غير محسوسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. إذن هذا زيادة ترغيب فيها، سيما إذا جعل هذا فصل وفارق بيننا وبين أهل الكتاب، ونحن مأمورون بمفارقتهم، منهم لا يتسحرون ونحن نتسحر. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن أحدكم يجرع جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة، حتى ولو بجرعة من ماء تشبها بالآكلين، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر، كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قال: قدر 50 آية. وقد ورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغداء المبارك، سماه الغداء المبارك. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه عن حذيفة بن اليمان قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع، وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النجود، عندنا مكتوب النجود، عاصم بن أبي النجود قاله النسائي، وحمله على أن عاصم بن أبي النجود ونفسه عاصم بن بهدلة صاحب القراءة المشهورة، قال وهو ضعيف عند محدثين في هذا، قاله النسائي وحمله على أن المراد قرب النهار، كما قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، قاربنا انقضاء العدة، فإما إمساك أو ترك للفراق. وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه، أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر، وروي مثل هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت، وعن طائفة كثيرة من التابعين، وحكى ابن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها. قلت: هذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه لمخالفته نص القرآن في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد ورد في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. هذا الحديث كذلك يعني نأخذ منه العديد من الأحكام. منها أولا أن الصبح له أذانين، خلاف لما هو شائع عندنا من تركنا لأذان الصبح الأول، ما عندنا هنا ترك شعيرة من شعائر الإسلام التي من المفروض أن ترك العمل بها والتمالؤ على تركها، تمالؤ بمعنى يعني ما هو ترك واحد يترك حاجة في نفسه، الشخص مثلا يترك مثلا ما يترك من أمور الدين قد لا يكون له حكم إلا أنه متكاسل عن المندوبات والمستحبات، لكن عندما أمة بكاملها تتركها أو الحكم يختلف، يختلف الحكم، واضح ولا لا؟ بمعنى عندما يترك أمة ما يعني ما يتركونه من شعائر الدين الظاهرة ويتركونها ترك جماعي، هذا ليس كترك شخص معين له. إذن فأذان الصبح له أذان، الأذان الأول قبل دخول الوقت والأذان الثاني بعد دخول الوقت، ويكون بينهما قدر يسير من الزمان، والأذان الأول فائدته كما جاء في بعض الأحاديث حتى يرجع القائم ويستيقظ النائم، يرجع القائم على الإنسان اللي كان يقوم الليل ليسمع الأذان الأول مباشرة، يحاول أن يسارع للوتر إذا كان طبعا في وقته، لأنه أيضا الفقهاء كان بعضهم يقول لا يدخل النصف الثاني من 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 من, من الليل أبدأ أذن أذن على روح معنا أديمات مقدون أذن على روح لجعل على الزوج، ولكن الصحيح كما جاءت في بعض الأحاديث أنه الأذان الأول إنما كان بلال يعني إذا أذى الأذان الأول يبقى يراقب الحجر يراقب يقف، فإذا رآه نزل وأخبر ابن مكتوب وطعم، لأن ابن مكتوب كان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت نعم. إذن فيكون قدر مثلا منهما ربع ساعة أو 20 دقيقة بين الأذى الأول والأذى الثاني فقط كافي، لكن الأذى الأول يكون قبل دخول الوقت قبل، والأذان الثاني يكون بعد دخول الوقت، يكون بعد دخول الوقت وهو الأذان الثاني. فالأذان الأول لا تجوز في الصلاة ويجوز في الأكل، والأذان الثاني لا يجوز في الأكل وتجوز فيه أو بعده الصلاة. إذن قال لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، الفجر المستطيل معنى هكذا المستطيل طويل هكذا كسمع، هذين قالوا الفجر الكاذب، الفجر فجران، الفجر الكاذب اللي هو مثلا مجرد انفجار الضوء لكنها هكذا طويلة كذنب السرحان جاء في بعض الحالات السرحان الدئب، وكان المستطير الذي يكون هكذا في بعض الحالات نفس القاع مثل هكذا يكون هكذا في الأفق يكون قاع في أصل السماء يكون طع واحد الضوء هكذا إذا يطلع 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 حتى يكبر وينتشر وهكذا، وهو في الحقيقة إنما هي الشمس بمقدار معين أو بدرجات معينة في الأفق يظهر لك الشعاع اللون. نعم. إذن هذا هو الاسم الفجر الصادق، هذا الفجر الصادق هو الذي إذا رأه من رأه يمسك عن الأكل ويصلي، يعني دخل وقت الصبح يستطيع أن يصلي بعده. إذن قال لا يمنع أنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق، رواه مسلم. وروى الطبري عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره، أو قال نداء بلال، فإن بلالا يؤذن بليل، بليل أي الجزء الآخر من الليل، ينادي لينبه نائمكم، لينبه نائمكم وليرجع قائمكم، قائمكم لينبه نائمكم وليرجع قائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا هكذا حتى يقول هكذا هكذا أو حتى يقول هكذا. نعم. يشير إلى ما هو من صفات الفجر الصادقة مسألة، وكأن ابن كثير طريقته في هذا الكتاب أنه إذا قال مسألة يريد مسألة فقهية المستفادة من الآية، وقلنا أن الآيات في القرآن الكريم تصنيف العلماء هناك ما يسمى عندهم بآيات الأحكام، حتى أن بعضهم هذه الآيات أفردها بالتأليف، أفردها بمعنى يعني ترك الكلام على غيرها، كل ما هو من آيات الأحكام يتناوله نعم بالذكر، بل وبعضهم قال أن آيات الأحكام 500 آية، وطبعا هو يريد بها يعني ما كان مفيدا للحكم بدلالة المطابقة بمعنى صريح في الحكم، وأما ما يستفاد من الحكم بطريقة من الطرق ولو كان ربما في القصص فهذا لا شك أنه أكثر من هذا. إذن قلت مسألة، قال ومن جعله تعالى الفزرة غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام يستدل على من أسأل أنه من أصبح جنبا فليغتسل، وهذه مسألة تقدمت، من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه. من لو أن إنسان مثلا أدركه الفجر وهو جنب، جنب سواء كان جنبا من جماع أهله أو من احتلام، فصومه صحيح، لأنه قلنا أن لا علاقة للجنابة بالصوم، إنما لا علاقة بالصلاة. إذا أراد أن يصلي لا بد له أن يتطهر، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. وهذا ذكره بمناسبة قلنا أن مسألة ذكرنا أن كان فيها في المتقدمين حتى في زمن الصحابة بعضهم يقول إذن الذي أصبح جنبا صيامه ليس صحيح. كان هذا الحديث يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة تراجع عنه عندما سمع يعني عائشة رضي الله عنها وأم سلمة تكلمتا وهما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهما أعرف بهذه المسألة بهذا الموضوع، لأن الموضوع ربما لا يطلع عليهن غيرهن. فتراجع أبو هريرة رضي الله عنه عن رواية ذلك الكلام الذي كان يقوله، وذلك الفتوى التي كان يفتي بها، وهو أن من أصبح وهو جنب فصومه غير صحيح وأنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. نعم. وهما فصل وقال أنه كان جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم. قلنا أن لو أن شخص مثلا أجنب في نهار رمضان، من الإنسان كان في نهار رمضان صائم أو في غير رمضان صائم، نعم، ثم نام وقام من نومه وقد احتلم، صومه كذلك صحيح، لا يفسد صومه ولا يؤثر فيه كونه احتلم في نهار، وإنما يغتسل لصلاته. نعم. قال ثم يغتسل ويصوم، وفي حديث أم سلمة عندهما ثم لا يفطر ولا يقضي. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصوم يومئذ، فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنن النسائي عنه عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس ولم يرفعه. فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا، ومنهم من ذهب إليه ويحكى هذا عن أبي هريرة وسالم وغيرهما، ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلا صوم له لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز، وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها والله أعلم. وقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل، إذن أتموا أمر ولا ماذا؟ ها؟ إذن هو أمر من أتم. ثم أتم الصيام إلى الليل، وتكون إلى هنا غاية، والمغية داخل ولا غير داخل؟ غير داخل. إذن تكون أحيانا القرينة دالة على أن ما بعد إلى غير داخل، لأن الليل لا يكون محل الصيام. لكن هذا مما استفيد لم يستفد ربما من إله، وإنما استفيد من أمر خارجي. قال يقتضي، وقوله تعالى ثم أتم الصيام، يقتضي الإفطار عند غروب الشمس. وهذا يفيدك كذلك أن الليل يدخل بغروب الشمس. كثير من يقول لك الليل متى يسمى ليل؟ الليل غروب الشمس هو الليل. لكن النهار ممكن يفسر فيه، يقال منتهى الليل وهو طلوع الفجر. وقد يقال في بعض الأحاديث أن النهار يطلق على معنى من طلوع الشمس. نعم. إذن أولا أن الليل يدخل بغروب الشمس، يدخل الليل إذا غربت الشمس، وقت دخول الليل. بمعنى الذي يريد أن يعرف يعني كم ساعات الليل، لأنه يريد أن يعرف مثلا كم نصف الليل، كم ثلث الليل، كم ثلث الليل، يجمع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ويحسب عدد الساعات، فيحصل بعد ذلك على النصف أو على الثلث أو على السدس. وإذا أردنا أن نعرف يعني من نفس، نعرف الثلث والسدس والنصف، ماذا نفعل؟ صحبان لا، بغينا نعرف مثلا ونجيب عدد ليعطينا فيه نصف وثلث وسدس، ننظر بالنسب الأربعة بالمقام، بمعنى نكتب واحد على اثنين هذا النصف هكذا، ونكتب واحد على ستة اللي هو السدس، ونكتب واحد على ثلاثة، ها ثلث من الثلث، الثلث يستفاد من الثلث، نكتب واحد على ثلاثة، ننظر بين الثلاثة والستة والاثنان، طبعا ننظر بين ستة واثنين نقول تداخل ستة والثلاثة كذلك، إذا نأخذ الستة هكذا على أنه الليل نقسم إلى ست أجزاء، نقسم الليل إلى ست أجزاء، فنصفه أي نصف الليل نأخذه كذلك من عدد مجموع الساعات، نأخذ الليل. سدسه كذلك نأخذه من سدس الليل، بمعنى أننا نقسم الليل على ست أجزاء، فنأخذ سدسه إذا قسمنا على ست أجزاء سوف نأخذ السدس من خلال هذا التقسيم كذلك، ونأخذ الثلث كذلك منه. إذا قسمنا الليل على ست أجزاء سوف نجد فيها النصف، النصف الستة هو ثلاثة، وسدسها هو واحد، وثلثها هو اثنان. فهمت لماذا معنى نقسم السدس على ست أجزاء؟ بالفرح ها؟ ولو قلت لي ولو ولا لا؟ معنى نقسم على ست أجزاء، قد يكون في الجزء الواحد مثلا ساعة ونصف ساعة وربع ساعة وكذا. هذه الأجزاء الستة عندما نقسم عليها طبعا نصف هذه الستة هو نصف الليل، نصف هذه الستة هو نصف الليل. لو نأخذ عمليا مثلا الليل مثلا عندما يغيب، ندير مثلا الافتراض الليل أو غروب الشمس متى يكون؟ على 7:40 ونجعل مثلا طلوع الفجر على الساعة 5 تماما، نحسب ما بين 7:40 إلى 5 كم من ساعة؟ ها 10 صويع غير 10 دقيقة. طيب إذا هذه 10 ساعات نستطيع بطريقة متعبة أن نقول مثلا سدس هذه العشرة هو كذا ونحسبه، ونصفها هو كذا، ولكن إذا أردنا طريقة ممكن تجمع لنا الجميع أننا نقول هذه العشرة نجعلها 6 أجزاء. معنى 6 أجزاء بمعنى نقسم العشرة على 6 نجعلها 6 أجزاء، فنصف هذه العشرة هو نصف 6 ونصف 10، وسدسها هو نصف وسدس 10، وثلثها ونصف ثلث 10 ساعات، فنحصل على الثلث والثلث والنصف من العدد الذي هو 6، لأن العدد 6 كأنه ماذا يسمي الرياضيات؟ القاسم المشترك، فهو قاسم مشترك بين هذه الساعات. وقفنا عند ثم أتم الصيام إلى الليل، وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، كما جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا مثل سبتنا يقول منها وأدبر النهار منها هنا، في بعض الأحاديث وغربت الشمس، زيادة العبارة وغربت الشمس فقد أفطر، فقد أفطر الصائم بمعنى هنا قد أفطر فهم منه أنه أفطر وإن لم يتناول مفطرا. أفطر معناها يعني ما زاده من الدقائق بعد غروب الشمس وإقبال الليل وإدبار النهار فإنه لغو لا أجر له فيه، فهو في الشرع مفطر حكما وإن لم يتناول مفطرا، بمعنى لا تعتبر صائما، لأن الصوم محله هو الوقت المحدد له شرعا. إذن مهما زدت من دقائق سواء قلت احتياطا أو كذا وكذا وكذا فلا أجر لك في ذلك. إذن قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس، قلت كما في بعض الأحاديث فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم بمعنى صار مفطرا، صار مفطرا. أو يقال أن هذا خبر مراد به الطلب، معنى فليفطر الصائم، ولم يقتصر على علامة واحدة بل ذكر العلامات. إذا أقبل الليل منها هنا بغروب الشمس من جهة غروبها وأدبر النهار منها هنا بكذلك غياب شعاع الشمس من جهة التي كانت تطلع منها، قال وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال وعن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أخرجاه أيضا. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أعجلهم فطرا. إذن هذه الخيرية كما ترون الشارع ربطها بأعمال خفيفة، لو أن الأمة تحرص على يعني المحافظة عليها والاجتهاد عليها بتعجيل الفطر وتحرير الصحف. نعم، وكليهما طبعا الحمد لله تراه أنه يتوافق مع ما يرغب في الإنسان، من منا لا يرغب بأن يعني يؤخر له سحوره، ولكن كثير من الناس يعني بعيد عن هذه السنة، كثير من الناس لا يعرف السحور هذا، لا يعرفه بأي شيء، لا يعرف السحور، كثير من الناس الذي ربما يسهر حتى الساعة الثانية أو الثالثة يأكل ويشرب ثم بعد ذلك لا يستيقظ، إذا استيقظ إلا لصلاة الصبح قط. وبعض الناس يزعم أنه يتسحر، إذا سحر ممكن على الساعة الثالثة ولا الثالثة والنصف يستيقظ ويأكل ذلك الوقت ويظن بأنه تسحر، هو كلا على كل حال في وقت متأخر من الليل لكن ربما لم يصب السحور. نعم، نعم، قول بأنه واجب، لكن الظاهر أدلة الوجوب صراحة فيها ما فيها من والسحور قيل بوجوبه سيما الدليل الذي تقدم الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، هذا من أدلة القوية التي يستدل بها القائل المعصوم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا، تسحروا هو أمر، وإن كان ربما اقترب عن قوله فإن في السحور بركة، نعم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رغب فيه، رغب فيه ولم يأمر فيه بعزيمته. نعم. قالوا عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الناس بخير ما عجز الفطر. أخرجه أيضا. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ورواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وروى أحمد أيضا ليل نعم ظهر أن هناك ذلك عن ليلى. وروى أحمد أيضا عن ليلى وروى أحمد أيضا عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال. ونتوقف هنا ربما لنجيب عن بعض الأسئلة. نعم تفضل. يقول أحسن الله إليكم: جاء في الدرس ما قبل الأخير من مقدمة التفسير قول ابن تيمية رحمه الله: إنه لا يوجد أحد من المعتزلة أنكر خلافة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، لكن نقل الشهرستاني في الملل والنحل أن النظام هو إمام فرقة من فرق المعتزلة، كان يميل إلى قول الرافضة ويرى أن الخلافة لعلي، لكن كتم ذلك عمر وأن عمر هو الذي تولى إسناد الخلافة لأبي بكر يوم السقيفة إلى غير ذلك مما افتراه عن الشيخين. أكل على الشهر الثاني وقد نقل عن النظام هذا الكلام، والكلام على كل حال النظام أبو إسحاق النظام مشهور معروف عن من المتكلمين، فلعل يكون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشير إلى أنه ممكن ليس مما هو من القول المعتمد عنده أو الذي يعبر به عن ما هو من عقائده، ويكون كأن النظام اخترع هذا القول. يقول: رجل يعمل في محل وينهاه صاحب المحل عن الصلاة في المحل، فهل له أن يجمع بين صلاتين وبما تنصحه؟ جزاك الله خيرا. إذا كان له حيلة لكل حال في أن يصلي في المسجد خارج المحل، صلاة الفريضة، هذا هو المطلوب منه، ذاك المسجد قريب منه. وما إذا كان نوافل فلا بأس أن يصليها خارج المحل، خارج المحل. ما أدري هو هذا محل يعني ورشة عمل أو مكتب من المكاتب التي ربما ما صفة بعد كل حال، لكن إذا كان يقصد أنه يجمع بين الصلاتين كما قال صلاة الفريضة فلا يجوز، لا يجوز الجمع بين الصلاتين، بل الجمع بين الصلاتين ولو مشتركتي الوقت هذا معدود من الكبائر إذا لم يكن له عذر شرعي، معدود من الكبائر. نعم، كون الشخص يجمع مثلا بين الظهر والعصر، يؤخر الظهر إلى العصر أو يؤخر المغرب إلى العشاء، معدود من الكبائر ولا يجوز بأي حال. الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيصلي الصلاة كل صلاة يصليها في وقتها. وإذا كان هذا هو الحال بحيث حرج عليه وكأنه يقول له لا تصلي، يعني إذا قال له تصلي في محل معناه كان يقول لا تصلي بكل، فهذا الحق لا بد أن يعرف لنفسه طريقا في هذا، وأنه ليس له رخصة في أن يجمع بين صلاتين. يقول هل تعطى زكاة الفطر لطالب علم لا يتكسب لاشتغاله بالطلب؟ ليس لكونه طالب علم ولكن تنظر إليه من جهة أنه فقير أو مسكين، لأنه في حق يعني هذه الزكاة الذي ذكر فيها أنه فقير أو مسكين، فإذا كان فقير أو مسكين فتعطى له. نعم. يقول بارك الله فيك شيخنا، نبهت أنا لبعض آداب الدعاء، لبعض آداب الدعاء كي لا نحرم الإجابة وكي نستحضر أنها عبادة. نعم، أولا على كل حال الدعاء بعض آدابه، أقول الذي يحضر الآن أن الواحد منه هو يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى، لا شك إن شاء الله يعتقد أن الدعاء عبادة من العبادات أمرنا بها شرعا، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، الله عز وجل يغضب عليه. وربنا تبارك وتعالى قال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين أي ذليلين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: الدعاء هو العبادة. يقول الله: والداعي عندما يدعو، لماذا كان دعوة عبادة؟ لأنه يستجمع عدة صفات مطلوبة في العبادة. الإنسان لما يدعو الله عز وجل ما هي الحال التي يكون عليها؟ لا شك أنه يستشعر أنه فقير إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء، وأن الله تبارك وتعالى جواد كريم، خزائنه ملأ لا تغيضها النفقة، سحاء الليل والنهار يده سبحانه وتعالى. هذه كلها تستجمع هذا النوع من المعاني، فهو إذن يتوجه إلى الله عز وجل ويدعوه سبحانه وتعالى. فإذا كان قد انتصب للدعاء من أجلس له، فمن آدابه أن يستقبل القبلة، أن يستقبل القبلة، أن يتجه جهة القبلة، ولا يقول أحد عبارة مترددة على الألسن. يقول بعض الناس: الإنسان لم يكن يدعو إليها في السماء، كأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. وقائل هذا كأنما يريد أن ينفي العلو، واضح ولا لا؟ ولا أدري هل تفطنتم لكيفية إيه العلو بهذا الكلام. هو عندما تقول لله عز وجل على العرش وتقول له كذلك بأن شوف الداعي لما يبغي يدعي الله عز وجل يجده مضطر، ولا يعني يجد واحد يعني هكذا جذاب نحو الأعلى، تقول هذا فطري الله عز وجل جعله فيه، مكانش إنسان ما كان يدعي بقيد كما هكا، مكانش يكون يدعي بقيد كما هكا بالضبط. كيف ما كان تجده هو يدعي يعني يتجه إلى السماء، تقول هذا يعني فيه إشعار بأن فطرة الإنسان تخبره بأن ربك في السماء، فيجيبك بالآلة، يقول كذا كما أن الكعبة قبلة الصلاة السماء قبلة الجحر، ليس لأن الله عز وجل. هذا يعني على كل حال ربما تسمعون من كثير من الناس، لا الدعاء على كل حال الإنسان يدعو الله عز وجل طبعا كأنما نعم صحيح فطرته تعينه على أن الذي تدعوه هو سبحانه وتعالى في السماء. إذن فلا بأس إذا كان الإنسان كل حال رفع يديه وزاد رفع كذلك، نعم فلا بأس لكي تكون يدي مضمومتين، قلنا يكون المستقبل قبلة كذلك، وأن يبدأ دعاءه بالثناء على الله عز وجل ذكره سبحانه وتعالى بصفات كماله كما هو في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم هذا الدعاء بعد حمد الله عز وجل وتمجيده والثناء عليه. هكذا كذلك لتكون أدعيتنا: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، إلى آخر ذلك من أدعية التي ربما عندما تجدون: اللهم تربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. هكذا تكون أدعية، ويضيف إلى ذلك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أوله وكذلك عند ختامه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم يبدأ في الأدعية. وحبذا لو يكون قلت يحفظ شيء من الأدعية المأثورة، إنها أفضل الأدعية المأثورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يكون يدعو وموقن بالإجابة ويلح في دعائه، وممكن أن يكرر كذلك ما يدعو به 3 مرات أو نحو ذلك، نعم فيدعو الله. وإذا كان استغفارا يكفي أن يرفع سبابته نعم، وإذا كان ابتهالا يرفع يديه أكثر من ذلك نعم. هذه قلت بعض آداب الدعاء.